بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتوسل أنواعه وأحكامه، العلامة الألبانية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: دفع توهم. هذا ولا بد من بيان ناحية هامة تتعلق بهذا الموضوع، وهي أننا حينما ننفي التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وجاه غيره من الأنبياء والصالحين، فليس ذلك لأننا ننكر أن يكون لهم جاه أو قدر أو مكانة عند الله، كما أنه ليس ذلك لأننا نبغضهم وننكر قدرهم ومنزلتهم عند الله ولا تشعر أفئدتنا بمحبتهم، كما افترى علينا الدكتور البوطي في كتابه فقه السيرة فقال ما نصه: فقد ضل أقوام لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراحوا يستنكرون التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. قال الشيخ الألباني: كلا ثم كلا.
سبحان الله، يعني انظر إلى هذا الافتراء الذي عليه أهل البدع والأهواء، ومع ذلك هم يطعنون في أهل السنة والجماعة بأنهم معتدون، وبأنهم يتطاولون، وبأنهم يجرحون. وانظر إلى كلامهم، فإنهم يضللون الأمة. سبحان الله. يقول البوطي: فقد ضل أقوام لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله، وراحوا يستنكرون التوسل بذاته. يعني كل من أنكر التوسل بالذات فهذا منصوب بهذه الصفة. وراح، فقد ضل ضلال، شوف ضلال، أقوام لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله. لم تشعر أفئدة، هذا في تكفير أصلا. لم تشعر الأفئدة يعني مجرد الشعور فضلا عن دخول محب بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن في قلبه أدنى محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كافر والعياذ بالله، هذا كافر. فهذا يقول: فقد ضل أقوام لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تشعر أفئدتهم بذلك. فهل فعلا الذين لا يرون التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يستحقون هذا الوصف؟ وأين هم هؤلاء؟ أهم الجهمية مثلا؟ أهم الروافض الذين يقولون بذلك؟ أم هم أهل العلم الأثبات المحققون؟ أم هم أهل السنة والجماعة؟ أم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسلون بذاته صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يتوسلون بدعائه. حديث أنس في الصحيحين لما جاء يقول الرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله لنا. فلو كانوا يتوسلون بذاته لا بدعائه لكان هذا الرجل في بيتي يقول: اللهم إني أسألك بنبيك. ولما جاء إلى النبي ذاته صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء. وكثير من الوقائع جاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الدعاء لهم، كما جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه الدعاء لأنس، بل ما كان يولد مولود في المدينة إلا وتبعثه أمه به وبتمر من حرص الصحابة رضي الله عليهم، لأنه قد ترسل المرأة ابنها ولا يجد النبي طمرا يحنكه به، فكانت تبعث معه طمرا فيحنكه صلى الله عليه وسلم به ويدعو له بالبركة. فقد كانوا يتوسلون بدعائه صلى الله عليه وسلم، بدعائه صلى الله عليه وسلم. أما بذاته ما حصل، وبعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل التوسل بماذا؟ بذاته؟ لا، بدعائه. هو قد مات صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يقدمون رجلا منهم يدعو الله سبحانه وتعالى ويؤمنون على دعائه. إذن كانوا يتوسلون بدعاء الرجل الصالح، كما فعل عمر بن العباس، وكما فعل معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود رحمه الله تعالى من أئمة التابعين. إذن هذا دليل واضح على أن الصحابة لم يكونوا يتوسلون بذاته، ولو كان التوسل بالذات جائزا ومحمودا وممدوحا لما تركه خير جيل وهم الصحابة رضوان الله عليهم. يأتي البوطي يحكم على كل هؤلاء بأنهم قوم ضلال، فلقد ضل قوم، ثم يصدر هذا الحكم عليهم لم تشعر أفئدتهم قلوبهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمحبته يعني معنى ذلك بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك الذي يذهب إلى هذا القول هم من هم أهل الكفر والعياذ بالله والضلال. طيب هل قال أهل السنة هذا الحكم في من ذهب إلى التوسل بالذات أم ما زالوا يردون عليهم ويخطئونهم في هذا القول وغير ذلك من هذه الأشياء؟ لكن هل قالوا وأصدروا هذه الأحكام؟ ما أصدروا هذه الأحكام، لو التوسل بالذات توسل، فالتوسل بالذات محرم، التوسل بالذات محرم وليس مخرجا من ملة الإسلام. لكن انظر إلى هؤلاء الذين سبحان الله يطلقون أعلى الألفاظ في باب الجرح، حتى إذا جاء أهل السنة يجرحون بالألفاظ الواردة في الشرع وبما عليه سلف هذه الأمة، يقولون أنتم قساة وأنتم تتعدون وأنتم تجرحون الليل والنهار، تجرحون الليل والنهار. هؤلاء الذين لا يريدون أن يكون في الأمة لا مبتدع ولا ضال ولا منحرف، أهل السنة والجماعة لا يتجاوزون قط في هذا الباب، إنما يتكلمون فيه بعلم ويفرقون كما بين الله عز وجل في كتابه حتى بين الكفار. فهناك فرق بين الوثني وبين أهل الكتاب، فالوثني مع كفره وأهل الكتاب مع كفره وهم اليهود والنصارى، إلا أن الأحكام بينهم تختلف، فلا يباح امرأة الوثني ولا يباح طعام يعني ذبائح الوثني، إنما يباح امرأة الكتاب، إنما يباح المرأة من أهل الكتاب ويباح طعام أهل الكتاب. إذن حتى في الكفار، تعالى إلى أهل البدع فليسوا على طبقة واحدة، فالروافض الصوفية المعتزلة الجهمية الأشاعرة القدرية الجبرية، كل هؤلاء كل طائفة من هذه الطوائف لها قدرها الذي يتناسب مع بدعتها، ولها من التضليل ما تناسب مع بدعتها، وليسوا جميعا على طبقة واحدة أو على درجة واحدة. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: كلا ثم كلا، فنحن ولله الحمد من أشد الناس تقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم حبا له واعترافا بفضله صلى الله عليه وسلم. وإن دل هذا الكلام على شيء فإنما يدل على الحقد الأعمى الذي يملأ قلوب أعداء الدعوة السلفية على هذه الدعوة وعلى أصحابها، حتى يحملهم على أن يركبوا هذا المركب الخطر الصعب ويقترفوا هذه الجريمة البشعة النكراء، ويأكلون لحوم إخوانهم المسلمين ويكفروهم دون ما دليل، اللهم إلا الظن الذي هو أكذب الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
نعم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. هذا كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سلف الأمة هم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة، لأن محبة الرسول من أهل السنة والجماعة محبة اتباع وليست محبة غلو، فلهم يجفون عن رسول الله فيمنعونه حقه، ولهم يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرفعون فوق قدره، بل يحبونه بالدليل والنص، يحبونه كما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحبه، ويجعلون النبي صلى الله عليه وسلم القدر الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل الأمة له هذا القدر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا استجرينكم الشيطان، إنما السيد هو الله سبحانه وتعالى، السيد هو الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا استجرينكم الشيطان، أي احذروا أن ينقلكم الشيطان إلى دائرة الغلو فتقولوا في ما لم يرضه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المحب هو المتبع، علامة المحب بصدق هو المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما لا نحلف بالنبي تمام من باب أولى للبوطي أن يقول هذا، الذين يمنعون الحلف برسول الله هؤلاء قوم ضلوا ولم تشعر قلوبهم بمحبة رسول الله. هل ينكر هذا؟ لأن هؤلاء يرحمك الله عندهم فعلا أنك لو قلت لهم لا تحب رسول الله قال أنت تكره رسول الله، أنت لا تحب رسول الله. ولهذا يقولون السعوديون لا يحبون رسول الله لأنهم لا يحلفون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندهم إذن المحبة مبنية على ماذا؟ على محض الغلو، على محض الغلو. حتى قال قائلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. فجعل من جود النبي الدنيا والآخرة، من جود النبي صلى الله عليه وسلم، من جود وليس هي كل جود النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل من علمه صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. هذا علم اللوح والقلم، هذا من علمه صلى الله عليه وسلم، وليس هو علم النبي صلى الله عليه وسلم الكامل كمان، هذا من 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 علومه علم اللوح والقلم. فماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ وهذه البردة، بردة البصيري، يذكرونها دائما في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن علامة المحب ما هي؟ علامة المحب الاتباع، علامة المحب الاتباع. كذلك علامة محبة العلماء اتباع العلماء، ليس الغلو في العلماء وليس الجفاء. فأهل السنة والجماعة وسط في كل باب، بين غال متعد وبين جاف مقصر، وإنما هم وسط عدل خيار، فيحبون العلماء حبا جما، ويقولون لولا العلماء لكنا كالبهائم. ما أحد يستغنى عن العلماء، لكن من العلماء؟ علماء أهل السنة والجماعة، ليس علماء الأشاعرة ولا علماء الصوفية ولا علماء الجبرية ولا علماء الإخوان ولا علماء التبليغيين ولا علماء أبدا، إنما علماء أهل السنة، العلماء الذين ينشرون السنة ويحافظون عليها. في القديم كعلماء الفقهاء الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ثم بعد ذلك كشيخ ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي والمزي وابن عبد الهادي، ثم بعد ذلك ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، ثم بعد ذلك كابن باز والألباني والعثيمين ومقبل، وهكذا. يحبون العلماء ولا يفهمون الدين بعيدا عن العلماء أبدا، ما يخرجون عن فهم العلماء، لكن مع محبتهم يعتقدون أن العلماء ليسوا معصومين. فمنهم الذي يصيب في القول ومنهم الذي يخطئ، يعلمون ذلك، ويعلمون أن خطأ العلماء ليس عن عمد. ما في عالم إمام يتعمد، وإلا ما يكون إماما. ولهذا بعض الناس قد يقول طيب إذا كانت المسألة كذا وأن العلماء يصيبون ويخطئون، على ما يشدد بعض الناس اليوم إذا أخطأ بعض الناس يشدد ويبدع ويضلل وغير ذلك؟ نقول أما العالم أهل السنة والجماعة فإن خطأه راجع إما لغياب نص، إما لبلوغ نص عنده ولكن لم يثبت عنده وكذا، إما لتأويل بأدلة أخرى هو ظن أن التأويل هذا إنما هو اتفق عن دلة، يعني في مسائل الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد، مسائل خفية، في المسائل التي قد يغيب عنه فيها النص. أما أن عالما من العلماء يتعمد مخالفة نص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر له إجماع المسلمين فيخالف ذلك، هذا ليس من أهل السنة. أين هذا العالم من السنة؟ لو يفعل هذا ابن باز ما كان من أهل السنة، أنه يأتيه الإجماع عن العلماء ويأتيه النص الثابت ولا معارض له، ومع ذلك يتبع هواه، لا يكون ابن باز الإمام ولا يكون الألباني الإمام ولا إلى آخره. إنما أهل البدع والأهواء يتركون النصوص ويتركون فهوم الصحابة وسادات الأمة وتأتيب الكتب والإجماعات، ومع ذلك ويركب رأسه ويريد أن تعامله على أنه مخطئ كسائر العلماء وكل يؤخذ من قوله ويرد. لا، إنما أنت تعذر ما كنت جاهلا، تعذر ما كنت جاهلا، لكن من بلغه الحق وجب عليه اتباع الحق. ولهذا يفرق بين خطأ العالم السلفي السني الذي ينتج عن غياب الدليل أو عدم ثبوت عنده، وبين خطأ الآخر الذي ينتج عن هوى، الذي ينتج عن هوى، عن عقيدة مسبقة، فيعتقد أولا ثم يستدل، هذا صاحب الهوى. لكن صاحب السنة لا، يبني اعتقاده على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن سادات الأمة وعلماءها متفقون في الأصول، والحمد لله أصول الدين وأصول العقيدة وأصول السنة لا اختلاف بينهم فيها، فالأمة متفقة على ذلك. ومع ذلك إذا خفي على أحد منهم شيء في هذا فإنما هو لخفاء الدليل، لكن الكلام في من يصله الدليل وصله الإجماع، ومع ذلك يصر على ما هو عليه، يصر على ما هو عليه ويقول هذا اجتهاد. اجتهادك هذا في مورد نص ما يصلح، اجتهادك هذا في مورد إجماع مسلمين ما يصلح، هذا ما يصلح، فيفرق بين السنة والجماعة وبين غيرهم. فالشاهد أن العلماء يجب محبتهم، لأنهم لولا العلماء لما فهم الناس الدين، ولكن في نفس الوقت يا أخواني في نفس الوقت لا بد أن تكون محبتنا للعلماء بدليل باتباع. هذه المحبة لا غلو فيها ولا جفاء عنها، فلا تجعل علم كرسول الله، فإن سئلت فتوى تقول قال مالك قال شافعي، قال مالك قال الشافعي، لا قل قال رسول الله. الشافعي ما رب الأمة على قال الشافعي، بل الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. هل الشافعي رب الأمة على أن تقول قال الشافعي؟ لا، إنما الشافعي رب الأمة على الإسناد، ولهذا قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. بل لما كان الشافعي في مجلس وسئل عن مسألة حكم بيع دور مكة وأجاب فيها بالسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترى، لما قاله على أي دور تنزل غدا، فقال هل ترك لنا عقيل أو عقيل من رباع، عقيل بن أبي طالب يعني من دور يعني باعها، فاستدل الشافعي بذلك على جواز بيع دور مكة، وإلا النبي ما يقر هذا البيع لو كان غير جائز. وعنده إسحاق، إسحاق بن راهوي، فقال لكن الحسن كان يكره ذلك، حسن البصري كان يكره ذلك، فقال له الشافعي أدن مني تعالى من أنت؟ قال أنا إسحاق ابن راهوية. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال الحسن، قال الحسن، قال الحسن في معرض قال رسول الله ما يصلح. بل إن ابن عمر لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إمام الله مساجد الله، فقال ولده والله لنمنعهن، والله لنمنعهن، في معرض قول ابن عمر قال النبي لا تمنع إمام الله مساجد الله، فقال الراوي فأقبل ابن عمر على ولده يسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط، قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. فإذا نعظم العلماء، لكن لا نجعل العلماء أدلة، بل العلماء يرشدون إلى الأدلة وليس هم الأدلة. ولهذا لا تفتي قال مالك قال الشافعي قال فلان، قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، ثم تنسب الأقوال في فهمك هذا إلى العلماء، فتقول وهذا قول الشافعي وقول أحمد وقول مالك، ولهذا اليوم أنت ترجح قول الشافعي وغدا ترد قول الشافعي، لأنك تدور مع الدليل حيث دار، تضر مع الدليل حيث دار. في أعظم من الفاروق عمر رضي الله عنه، ومع ذلك يخالف ولده عبد الله بن عمر، هذا يخالف ولده عبد الله بن عمر لما سئل عن التمتع فقال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السائل له وكان رجل من الشام لكن أباك ينهى عن ذلك، أبوك يا ابن عمر ينهى عن التمتع، قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال بل أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله، قد فعله رسول الله. بل سالم ابن عبد الله بن عمر يخالف أباه عبد الله ويخالف جده عمر حينما كان يريان أن الحاج يوم الحج الأكبر لا يمس الطيب حتى يطوف بالبيت، قال سالم والسنة أولى، السنة أولى من قول أبي عبد الله ومن قول جدي عمر، لولا أن سالم تربى على هذه المائدة، مائدة الاتباع في بيت أبيه عبد الله، ولولا أن عبد الله تربى على مائدة الاتباع في بيت أبيه عمر ما كانت تصدر هذه الأقوال تخالف أباك وجدك، ومن أبوك ومن جدك من العوام، أما جده ففاروق الأمة، وأما أبوه فحبر من أحبارها وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومع ذلك قال سالم والسنة أولى، إذ روت عائشة أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قبل، وعمر يرى أن الطيب إنما يكون بعد، وابن عمر يرى أن الطيب يكون بعد، وعائشة تقول قبل. قال سالم والسنة أولى. فهل يا ترى سالم يطعن في أبيه ولا يطعن في جده، أو الشافعي يطعن في الحسن؟ إذن مسالك أهل السنة مع العلماء بين غلو وجفاء، بين غلو وجفاء، بين غلو فيجعل العالم كأن نبي ويفتي بالخلاف. وهذه مسألة أرجو أن تنتبهوا إليها. بعض الناس جعل فتواه ليست قائمة على الدليل، قائمة على ذكر الخلاف، فلئن سألته يجوز هذا ولا يجوز قال والله اختلف العلماء على القولين. بنقول يجوز ولا يجوز؟ والله اختلف العلماء على القولين. ما أفتيت، أعمل إيه؟ طيب أنا أعمل إيه؟ أنا عامي أعمل إيه؟ اختلف العلماء على القولين، يعني عايز تقول إيه؟ ماذا تريد أن تقول؟ يعني النبي قال اختلف العلماء على القولين ولا ماذا؟ الفتوى ترجع إلى قال الله قال رسول. طب اختلف العلماء على قولين، أنت مفتي، ما الذي يترجح عندك؟ القولان صحيحان مستحيل، ما يكونان قولين أبدا، صحيحان مستحيل. طيب باطلان وليس في الأمة لهما مستحيل أيضا، الأمة تجتمع على باطل مستحيل. بقي الثالثة وهو أن يكون أحد القولين صوابا والآخر خطأ، فإن كان في مسائل مجزوم بها مقطوع بها خلاص جزمنا أن هذا القول هو الصواب، فإن كان في مسائل اجتهادية فيرجع لاجتهادك أنت، ماذا ترجح؟ ترجح أي القولين في هذا؟ وما الدليل على الترجيح؟ إن كنت كذلك فأفتي، وإلا فلا يحل لك الفتية، فلا يحل لك الفتية. إنما في كل مسألة اختلف العلماء على القولين، وهو مراده ومراد كثير من المفتين أي افعل ما شئت منهما، فلئن فعلت بهذا فقد قال به وأفتى به الشافعي مثلا، ولئن أخذت الآخر فقد أفتى به أحمد، فافعل ما شئت، يعني افعل ما شئت. هل هذا دين؟ هل هذا دين؟ هذا ليس بدين. لا الشافعي أفتى بهذا ولا مالك أفتى بهذا. الشافعي أفتى بما يراه دينا، ومالك أفتى بما يراه دينا، وابن تيمية أفتى بما يراه دينا، والعلماء ما زالوا يفتون بما يرونه دينا، ما يفتون بجميع الأقوال، إذ الحق عند الله واحد. فهناك من يجعل العالم كالنبي، خلاص طالما قال الشافعي كذا قال مالك كذا يبقى خلاص هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. وهناك من يطعن في الشافعي ويقول الشافعي هذا رجل مثلنا، ايه يعني الشافعي هذا؟ ايه يعني مالك هذا؟ لا، مالك سيد من سادات الأمة، الشافعي سيد من سادات الأمة، ابن تيمية سيد من سادات الأمة، هؤلاء علماء نرفعهم فوق الرؤوس ولا نخرج عن فهمه، لكنه في نفس الوقت هم علمونا وعلموا الأمة. ومن هو أكبر منه من الصحابة؟ أن الواحد يصيب ويخطئ، وأن الواحد يؤخذ من قوله ويرد. فلئن رددت أنا على شيخك فلا يتمعر وجهه، قل ما الدليل؟ فإن كان الدليل معي قلت الدليل مع هشام وهو يخالف شيخك. آه نعم، لأنني لست عبدا لشيخي، إنما أنا عبد لله سبحانه وتعالى، وشيخي جزا الله خير أنا علمني، إن كان من أهل السنة يعني أنا علمني السنة كم. وغدا سيخالف شيخك هشاما، وينبغي على الطالب عند هشام أن يصوب الحق حتى لو على هشام، وإلا جعلنا الناس والمفتين جعلناهم أدلة بأنفسهم، جعلناهم أدلة بأنفسهم، وجعلنا قول الواحد معصوما. يبقى إذن أهل السنة وسط في باب العلماء بين الغالي وبين الجافي. إن قلت فلان أخطأ يقول لك بس بيطعن في العلماء، يطعن في العلماء، لا، إذن كان يبقى في طعن في الصحابة، إذن يكون في طعن في التابعين، لازال بعض الصحابة يصوب بعضهم لبعض، ولازال بعض التابعين يصوب بعضهم لبعض. ومسائل الاجتهاد معروفة أكثر من أن تحصى أو أن تحصر، لكن كلهم يتبعون الدليل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أولى الناس بكل خير؟ هم أهل السنة. أولى الناس في محبة النبي بالنبي، لأنهم يعلمون محبة النبي قائمة على الاتباع، فما أحب النبي من هو مصر في الأذان أن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ولئن ناقشت قال هو سيدنا وابن سيدنا، هذا سيد الخلق، النبي يقول أنا سيد ولد آدم، نقول له قل النبي يقول النبي سيد ولد آدم. قل النبي سيد ولد آدم، لكن إذا جئت لتؤذن فأذن الأذان الذي أقره سيد ولد آدم، وما هو؟ أشهد أن محمدا رسول الله. ما قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ يبقى أنت خرجت عن محبة رسول الله، لأنك لو كنت تحب رسول الله لاتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم أقر الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته بعد فرضية الصلاة والأذان، طيلة حياته صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذا الأذان، وما قال للناس يوما قولوا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. يبقى أنت خارج عن محبة رسول الله، المحبة الحقيقية القائمة على الاتباع. فما أحب رسول الله من قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ولا أحب رسول الله من أقام الموالد، ولا أحب رسول الله من أثنى عليه بالبردة التي فيها الغلو، ولا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخترع أياما في الصيام وأذكارا معينة يدعي بذلك أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب رسول الله قوم أخذوا بغرزه ولزموا غرزه. انظر إلى فاطمة رضي الله عنها لما جاءت إلى أبي بكر بعد موت رسول الله تطلب ميراثها من رسول الله. فاطمة تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله تطلب ميراثها من أبي بكر، يا أبا بكر أعطيني ميراثي من أبي. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال أما أنا فسأنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما إنا لا نورث ما تركناه صدقة. الأنبياء لا يورثون، وما تركوا كفوا صدقة. فليس لك الميراث يا فاطمة، ليس لك الميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث، واتفقت الأمة على ذلك على أن الأنبياء لا يورثون، وقال ولكني أنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أرجعها إلى ماذا؟ أرجعها إلى النص، أرجعها إلى النص. ولما جاء الأنصار يقولون منا أمير ومنكم أمير، أرجعهم أبو بكر إلى النص وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش. يبقى نرجع. هؤلاء الأنصار وهم سادة الصحابة يجتمعون على تولية رجل منهم، خفيت عليهم السنة في ذلك، خفي عليهم هذا الأمر حتى جاء أبو بكر فعلمهم إياه فقالوا سمعنا وأطعنا، وبايعوا أبو بكر في السقيفة التي اجتمعوا فيها لتعيين رجل من الأنصار. هذا خطأ العالم، خلي بالك، هذا خطأ العالم. ممكن يدرس طلاب 10 سنوات لكن بلغه الدليل، يقول سمعنا وأطعنا، لكن تقول له دي إجماعات، هذه إجماعات أهل السنة، هذه كتب السنة يا شيخ وإجماعاتها، يقول لك لا ده فلان قال فلان عاد فلان قال، كيف تربي أنت على فلان قال؟ هذه إجماعات الأمة، هذه الأدلة الشرعية واضحة وكذا. فهذا غلط، هذا لا ينبغي. الإنسان ينبغي أن يتربى على الدليل. فمحبة النبي أهل السنة أوصى بها، محبة العلماء أهل السنة أولى بها، محبة آل البيت أهل السنة أولى بها، أهل السنة أولى بكل خير لأنهم على السنة، وليس لهم مذهب إلا السنة. ليسوا حنابلة وليسوا شافعية وليسوا مالكية وليسوا حنفية وليسوا أشعرية وليسوا معتزلية وليسوا إخوانية وليسوا تبليغية. ما السنة؟ قيل لبعض السلف ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة. إن كان لك مذهب غير السنة أبطله، حتى مذهب الحنابلة يا شيخ، حتى مذهب الحنابلة، حتى مذهب الشافعية. لكن حينما يكون لي دراسة في مذهب الشافعي، دراسة في مذهب أحمد، نعم لا إشكال أدرس هذه المذاهب، لأن أحمد لم يضع مذهبا. انتبهوا أخواني، بعض الناس قد يقول هذا طعن في الأئمة الأربعة، لا يا أخي، هذا اتباع الأئمة الأربعة. هات كده، أنا أريد كتابا صنفه الشافعي يقول مذهب الشافعي، أريد كتابا صنفه مالك يقول مذهب مالك، أريد كتابا صنفه أبو حنيفة يقول مذهب أبو حنيفة، مذهب أحمد بن حنبل. أريد كتابا، هات الكتاب هذا الذي صنفه، هات كتاب. أحمد مات ولم يكتب كتابا في الفقه، أحمد لم يكتب كتابا في الفقه، أحمد إنما كانت مسائل سألها الطلاب لأحمد رحمه الله تعالى، سواء في باب الفقه، سواء في باب الجرح والتعديل، سواء في باب الحديث، هذه مسائل أحمد. ترى كده مسائل أحمد،
لكن أين كتاب أحمد في الفقه؟ فلماذا جعلت لأحمد مذهبا؟ هذا المذهب لا تتقدم عنه وتأخر، ولا يجوز مخالفة المذهب، ولا يجوز. كيف مخالفة المذهب؟ أحمد علمك هذا، علمك أنه لا يجوز مخالفة المذهب. كيف هذا؟ فين مذهب أحمد الذي لا تجوز مخالفته؟ لكن أحمد مسائل وأقوال، والشافعي مسائل وأقوال، خذ منها ما وافق الدليل ورد منها ما خالف الدليل. إنما ما يجوز أنا أقول أنا في الفقه حنبلي، أنا في الفقه حنفي، أنا في الفقه شافعي. يعني شافعي يعني أتقيد بالمذهب ولا أخرج عنه، هذا لا يجوز. إنما لو قصدت أنا شافعي في الفقه بمعنى أنا دارس لهذا المذهب، دراستي في الفقه مذهب شافعي، دراستي في الفقه مذهب حنفي، فهذه الدراسة نسبة الدراسة لا إشكال. ومنه وأن هنا كان ابن العربي المالكي، حتى أنت ممكن تقول الآن يعني الكلام هذا يرده ابن العربي المالكي، حتى ابن تيمية المرشد هذا يقول حنبلي، ابن كثير الشافعي مثلا أو كذا. هذه مذاهب علماء، لكن دي مذاهب دراسة ليست مذاهب إفتاء. ولهذا ارجع إلى ابن العربي المالكي ويخالف مالك، ارجع إلى ابن عبد البر المالكي يخالف مالك، ارجع إلى النووي الشافعي يخالف مالك. النووي الشافعي نعم يخالف الشافعي في ذلك. ارجع إلى ابن تيمية الحنبلي يخالف أحمد. إذن هذا مذهب دراسة، كونك تدرس المذهب هذا لا إشكال فيه، لكن كونك تتبنى هذا المذهب كأنه دين دين. يبقى احنا عندنا الأناجيل الأربعة بقى على طريقة الأناجيل الأربعة، يبقى عندنا القرآن الأربعة، قرآن الشافعي وقرآن مالك وقرآن أحمد. لا ما عندنا هذا، إنما دي أقوال علماء، هذه الأقوال تعرض على الأدلة اللي هي الكتاب والسنة، فأنت نزعت في شيء فرض الله ورسوله. ولهذا اليوم بعض الناس مع المذاهب الأربعة يغلو فيوجب الانتساب إلى مذهب، وينبغي أن تفهم الدين بهذا المذهب. فبعض الناس يوجب التمذهب، وبعض الناس يطعن في علماء الأمة الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة. أهل السنة وسط، فهم يقدرون العلماء ولكن لا يتمذهبون في علمهم وعملهم بمذهب هؤلاء العلماء إلا إذا وافق الدليل. ولهذا ابن تيمية مسائل خرج بها عن الفقهاء الأربعة، خرج بها عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو معدود من علماء الحنابلة. لكن ماذا قلت لكم؟ بأن هذا إنما هو مذهب دراسة وليس مذهب إفتاء وتبني. مذهب إفتاء مذهب عمل، فنعمل مذهب شافعي وغير يعمل مذهب عمل. حتى وصل الأمر في بعض الأيام إلى أن المسجد الحرام كان فيه أربعة أئمة، إذا حضرت الصلاة هذا يؤذن ويؤم، إمام الأحناف منهم، وإمام المالكية منهم، وإمام الشافعية منهم، وإمام الحنابلة منهم. أربع جماعات في المسجد الحرام، أربع جماعات، كل جماعة لها إمامها. ليه؟ لأن عندنا مسائل. إحنا على مذهبنا أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، أنت على مذهبك لا ينقض الوضوء، فكيف أصلي أنا وراءك؟ يبقى صلاتي باطلة، صلاتي باطلة. طب نعمل إيه؟ خلاص وحده، يبقى هذا المحراب للأحناف، وهذا المحراب بجواره لمالك للمالكية، وهذا المحراب للشافعية، وهذا المحراب للحنابلة. يا الله، انظروا كيف فعل التعصب المذهبي بأهله حتى تصبح أربع جماعات في وقت واحد في المسجد. هل هذا أوصى به مالك؟ هل هذا أوصى به شافعي؟ هل هذا أوصى به أحمد؟ هل هذا أوصى به أبو حنيفة؟ إنما هذا ناتج نتيجة التعصب والغلو في أصحاب هذه المذاهب. اليوم بعض الناس ممن ينتسب إلى منهج السلف يريد أن نعود إلى هذه النقطة، نقطة التعصب. بدعوة إيه بقى؟ بدعوة إيه؟ بدعوة إن إحنا طلبة وحكمنا حكم العوام، فلا بد أن نتقيد بمذهب حتى يسلم لنا ديننا، لن نتقيد بمذهب من المذاهب. من الذي قال؟ تعال يا أخي نعلمك قبل أن تلد هذه الفكرة في عقلك، ثم تغلق بابك، ثم تدخل على طلابك ولا صفحاتك، ثم تجعلها بيضة، ثم البيضة تفقس، ثم تصبح كتكوتا، ثم دجاجة، ثم تبيض، ثم دجاج، ثم يبيض، ثم أقفاص، ثم يبيض، ثم مزارع، ثم آلاف، ثم إخوان، ثم تبليغ، ثم برهامي ثم. لو أنه عرض أول ما جاءته الفكرة على العلماء لانت تعال يا أخي انت يعز عليك العمي يعز عليك العمي يعني جدا ماذا يصنع العمي؟ أولا العمي ما يعرف ده شافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة، والعمي لا يقرأ في مذهب أبي حنيفة ويتبعه، والشافعي ويتبعه ده مش عمي، ده عمي هذا. تعال أنت نعنيه باختصار في آية في القرآن اسمها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعال حق محمد، تعال حق إبراهيم، تعال حق متولي، لما تقع لك مسألة في الدين اذهب إلى العالم الذي مشهور بين الناس بالعلم والورع واسأله عن دينك. سأل عالما ده حده، فاسألوا أهل الذكر، ويعمل بفتوى العالم هذا ولا يكلفه الله أكثر من هذا، ولا هو يرجح ولا هو يدرس المذاهب، وكل مذهب له مصطلحاته ورواياته وأصوله، ده من أصعب الأشياء المدخل إلى دراسة المذاهب. أنت كطالب علم تأخذ كتابا في المدخل في دراسة المذاهب صعب جدا، لابد يدرس لك، ولعلنا إن شاء الله ندرس هذا بإذن الله تبارك وتعالى، يكون عندنا مدخل المذاهب الأربعة هذه لنعرف المذهب ومصطلحاته ورواياته من باب العلم بهذا وليس من باب التقليد. فأنت العامي خذ العام وقول له علمه أنه إذا نزلت بك نازلة إذا بالأهل العلم فاسألهم. طيب يا شيخ مش جاهز يسأل واحد يطلع مثلا أشعري ولا صوفي ولا كذا هو يعلم؟ لا ما يعلم، خلاص هذا حد، فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. حتى ولو أفتوى هذا الرجل بباطل وعمل بهذا الباطل فهذا حده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعالم الله يتعبده بالدليل لأنه يعرفه، والعامي الله يتعبده بماذا؟ بسؤال أهل العلم، بسؤال أهل العلم. يبقى كونك تقول الآن لابد ندرس مذهب المذاهب لأننا كذا لا, 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 لا نستقل بالفهم فندرس المذاهب، طب ندرس أي مذهب؟ اختار لنا كذا مذهبا، اختار لنا مذهبا. كالذين قالوا لابد من الانضمام لجماعة، لابد من عمل جماعي، لازم انضمام لجماعة. طيب يا جماعة أي جماعة؟ عندي في الساحة 100 جماعة، أي جماعة؟ جماعة أهل السنة التي قالها النبي كلهم في النار إلى واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة، يعني جماعة النبي والصحابة اللي هي كتبهم موجودة تحت مسميات اسمها كتب أهل السنة، أصول أهل السنة، كتاب التوحيد، كتاب شرح اعتقاد أهل السنة، اللي هي الكتب هذه نحن على هذه الجماعة نحن موافقون لأن هذه الجماعة المعصومة. إنما على جماعة بقى، جماعة من الجماعات المعاصرة الموجودة، جماعة إخوان، جماعة تبليغ، جماعة داعش، جماعة تنظيم قاعدة، جماعة كل هذه الجماعات ما يصلح، ما يصلح، لأن هذه الجماعات إن كانت على الحق الذي كان عليه النبي والصحابة فأحلنا على ما كان عليه النبي والصحابة، وإن كانت على خلافه فلا حاجة لنا إليه. فأنا الآن ستدلون على أي مذهب؟ لو قلت لي اختار أي مذهب وأعمل به هذا ضلال، ما بعده ضلال، هذه إحالة ما قالها عالم واحد من علماء الأمة، أنك تحيل على مذهب تتعبد الله به هذا ما قاله أحد أبدا، ما قاله شافعي يا أخي، سبحان الله. الشافعي رجل يرجع ويقول اليوم يرجع غدا، مالك رحمه الله أبى أن تجتمع الأمة على موطئه، لما أراد الخليفة العباسي أن يجمع الأمة على موطئ مالك أبى مالك. تعرفوا أبا مالك ليه؟ مع أن الموطأ هذا في سنة النبي، لأن مالك أدخل في الموطأ بعض اختياراته، فلا نريد أن نعمم اختيارات مالك على الأم. يبقى أدا مالك أمامك هو، أدا منهج مالك اللي احنا بنقول لك هو. تأتي أنت اليوم تدرس تدرس الناس أنه يلزم الناس مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد، هذا الشافعي يرجع الناس إلى السنة وهذا مالك يرجع الناس إلى السنة وهذا كذا. لكن قل يا ناس، يا ناس لا تتسلطوا على النصوص فهموها وحدكم، إنما فهموها بفهم مالك والشافعي وأحمد بن تيمية وكذا وكذا إلى آخر، ارجعوا إلى العلماء في الفهم. يبقى أنت بهذا قدرت العلماء، لم تخرج عن قاعدة العلماء في الاستدلال، قدرت النصوص والشرع، لم يحصل منك غلو ولا جفاء. هذا الموقف من الإيه؟ من العلماء. ولهذا تجد الساحة اليوم بتختلف في مسألة إيه؟ مش في مسألة أدلة، سيبك من أدلة، أنت بتكلم في شيخي ليه؟ يا أخي خلينا بس من شيخك الدليل. أيوة يعني هو شيخ يخفى عليه الدليل هذا؟ شيخ يعرف الأدلة كلها. وبعدين أنت تعال، أنت مين أنت أصلا؟ أنت في الدعوة بقالك 5 سنين 6 سنين 3 سنين سنتين، أو أنت يا ولد لسه طلع لك نابة شعر؟ أنت قد نسيت أن كنت عند الشيخ؟ أنت قد نسيت الإيد اللي تمدت لك؟ أنت قد يا عم الله يكرمك الايد تمدت لي بالطعام والشراب على عيني والراس، الايد تمدت لي بكذا ماشي، الايد التي تمدت لي بالعلم على عيني وعلى الراس، لكن ليس كل من مد يده الي بالعلم وعلمني اصبح له عبدا، لا، انما انا عبد لله سبحانه وتعالى. شيخي خالف السنة، ما الضير أن أقول خالف السنة؟ يا سيدي أنا صغير، لكن ما الضير أن يصيب الصغير ويخطئ الكبير؟ النبي يطرح مسألة على سادة الصحابة وفيهم أصغرهم ابن عمر، يقول نظرت فإذا أنا أصغر القوم، يعني ما في القوم أصغر من ابن عمر، يعني كولد من أولادنا صغار، ومع ذلك لما سأل النبي المسألة مثل المسلمين المسلم مثل شجرة تسقط ورقها في حتى المية فوقع نفسه في شجر البوادي، قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة، قال يا رسول هي كذا النبي يرد هي كذا النبي يرد، قال فوقع الناس في شجر البوادي، كل يقول شجرة ووقع في نفسي أنها النخلة، فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال النخلة. إذن أصاب ابن عمر ولم يعرف هذه الإصابة سادات الصحابة، وفي رواية إذا في القوم أبو بكر وعمر، إذا في القوم أبو بكر وعمر، ومع ذلك أصاب ابن عمر، فما الإشكال؟ هكذا يرد الحق. فإذا لابد أن تكون في قاعدة العلماء بين الغالي وبين الجافي، لا تهلك عند الشيخ ولا تهلك بالطعن في الشيخ إن كان شيخ سنة، كل هذا أقوله كان شيخ سنة، وإلى كل فرقة عندها شيوخها شيوخها، وكل فرقة بتقول قال ابن عساكر لحوم العلماء مسموم، كلهم حافظين عبارة ابن عساكر، بعد ابن عساكر كلهم حافظين عبارة ابن عساكر لحوم العلماء مسموم، فالأشاعرة لحوم علماء مسمومة، والمعتزلة لحوم علمائهم مسمومة، والخوارج لحوم علمائهم مسمومة، لا، إنما العالم الذي يدل الناس على السنة، العالم الذي يقرر السنة للناس، العالم الذي يقرر السنة لا بفهمه لا يحش على السنة، إنما يحش عليه بفهم سلف الأمة، هذا هو العالم الذي يقال عالم، الذي يقال شيخ، الذي يقال طالب علم، لأن هذا لو وقع في زلة وقع في خطأ ما إن تدل على السنة حتى قل رجعت إليها، سمعت وأطعت. أما قال العالم كده؟ قال العالم في حلقته وقد جاء طالب يرحل إليه يتعلم عنه وقعد هناك في أول درس حضره للشيخ وهو راح إليه يتعلم منه، فإذا بالشيخ يقول لقد طلق النبي زوجاتي وظاهر وآلى، طلق وظاهر وآلى، طلق معروف، ظاهر معروف، آلى يعني حلف ألا يقربهن مدة، لا ظاهر أنا بقول لكم أنتم تعرفون يعني ظاهر، طلق معروفة، ظاهر معروفة يعني عندكم معنى الظهار، آلة معروفة وهو أنه يحلف أن لا يقرب امرأته، يبقى إذن العالم يقول إيه؟ إن النبي طلق وإن النبي ظاهر وإن النبي آلة، هذا أول درس يحضره الطالب. فأتى الطالب الشيخ وقال يا شيخ أنت قلت لقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر وآلة، وإنما طلق النبي وآله، أما ظاهر فإن الله يقول وإنه لمنكر من القول وزور، هذا منكر من القول وزور، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقع في هذا، لم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الشيخ أول مرة يعرف المعلوم، لأن أحيانا قد يكون هناك أسلوب أو سياق يعتاد العالم أو شيء مثلا حفظه منذ صغره على الخطأ وبقي معه أو أي شيء من هذا، قد يكون حديث عند الحاكم هو حافظه في الصحيحين وطيلت حياته يقول في الصحيحين ولا أحد يرده، حتى جاء واحد بعد 10 سنوات يقول هذا الحديث عند الحاكم وليس في الصحيحين مثلا، فممكن الإنسان يكون له محفوظ صغير يهم هذا في هذا. فإذا بالشيخ في الحلقة التي بعدها في الدرس الذي بعده لما أقبل الطالب داخلا ماذا قال؟ قال مرحبا بمعلمي. قالوا بقى شيخ الناس كلها حواليه، واللي مسك الكرسي واللي مسك الترابيزة واللي مسك كذا، وكان زمان طبعا كله بيقترب عشان بيسمع، ما كانش فيه ميكروفونات ولا شيء، وكان المجلس بالآلاف وكان فيه مملين ومبلغين، يعني تخيلوا كان المجلس مثلا فيه 10,000 20,000 30,000 بل بعضهم حصي له 120,000 مع انه ما في ميكروفون، فكان يحصل الإملاء والبلاغ. فكله بقى فتخيلوا في هذا المجلس المهيب الشيخ نفسه لما يقول مرحبا بمعلمي بمعلمك وانت لك معلم واحنا مش عارفين ولا حاجة. إذا بالمعلم مين؟ معلم مين؟ المعلم هذا الطالب الذي جاء بالأمس، هذا هو الطالب. طالب الطالب يقول ما أدري أنا واقف على الأرض ولا واقفين ولا كذا، متصبب عرقا والناس تخلي له تخلي له تخلي لمين؟ أنا أجي أمس طالب بيت شيخ اليوم، نعم ده عندي الحزبين بيعملوا كده زي التبليغ النهاردة، ارمي إزازة الخمر توب يا الله اطلع داعية الآن. مين لا يطلع يا جماعة؟ أنا النية والبطانية كله يطلع يلا بالنية والبطانية. قال ده أنا لسه الخمر رايحته في فمي، اطلع على داعية إلى الله. طب ادعو الرب ازاي؟ انا ما تعلمتش يا اخي. لا العلم ده ما لناش دعوه بيه. امال ايه يا تبليغيون؟ حاجه اسمها علم الحال. اللي احنا عاوزينه منك انك انت تطلع وتقول يا جماعه انا كنت بشرب خمر وسبته، بس ده اللي احنا عاوزينه منك. تدعو بحالك وناخدك في كل مجلس تقول ده كان كذا، وبعدين لما انا بقى شربت الخمر ما كنتش لاقي اكل، لقيت الرزق كذا، وكان لي ابن مش عارف بيعمل ايه راح جاي لي كذا، وكرامات اولياء الله الصالحين من يوم ما ترك الخمر ومن يوم ما ترك الغناء ومن يوم ما ترك كذا، والفتح الرباني حصل. مره واحد دق الباب قال له خد مش عارف ايه، مره طلع اربعه اشهر وما خدش في البيت شويه رز، جه لقى البيت مليان رز، مره مش عارف، وهكذا. احنا نريد منك حالا لا علما، ولهذا العلم علمان، علم فضائل وعلم مسائل. علم مسائل لا دخلنا به، انما علم فضائل. عيادة المريض، تبسمك في وجه اخيك صدقة، الى غير ذلك. وهذا علم لا يحتاج الى شيخ ولا الى شيء من هذا القبيل. هذا عند هؤلاء. عند الحزبيين يرى فيك كذا خلاص ينصبك رأسا رأسا ليأسيرك، ينصبك رأسا ليأسيرك. طيب اما عند السنة جماعة لا، معلم هذه شيخ هذه لها ضوابط ولها عمر ولها مرحلة. فالمهم مرحبا بمعلمي إذا بهذا الطالب أصلا، حتى جاء وقال أمام الجمع كلي إن هذا الرجل إن هذا الطالب قال لي لقد قلت بالأمس كذا وكذا وكذا، وقال لي هذا كذا وكذا وكذا، فأنا راجع إلى عن هذا، أنا راجع عن هذا. هكذا كان السلف. فلا تهلك عند شيخك وكأنه نبي، لا تهلك عنده غلو فيه، ولكن اتبع السنة، اتبع السنة، وإذا ظهرت لك السنة فاتبعها. أما عالمك اذهب إليه وعلم السنة، قل يا شيخي أنت جزاك الله خير، لك فضل علي بعض الله، لكن السنة هي موجودة في أصول الإمام أحمد. أنتوا خدتونا الصورات وخدتونا الميادين وكلام من ده، واتضح أن الكلام ده غلط. ده اتضح لما نجد السنة الجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وعدم الخروج على ولاة الأمور، وعدم وجود مظاهرات. وعلماء العصر كلهم قالوا المظاهرات دي محرمة، وما أنتوا شيخ كنت في الكلام ده فين؟ فيا شيخ جزاك الله خير، يا معلمي، يا من تربيت على يديك، يا كذا يا كذا، هذه السنة. والله إن أخذ بها فالحمد لله، وهو شيخ جدير أن يحترم وجدير أن يقدر. إذا دله الطالب على السنة أن يرجع إلى ذلك. قال ابن القيم شيخ الإسلام حبيبنا وقلوبنا والحق وحب لي مشخنا. لكن لو أن شيخ قال لا 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 ده فكر المداخل ده، لا 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 ما يعرفوش، أنت ما تعرفش الحسين خرج وابن الزبير خرج والكلام من ده، وجاء لك بالشبهات التي رد بها إجماعة المسلمين. السؤال بقى بعد ذلك سيبقى شيخ لك؟ لا يمكن. الشيخ الذي يرد السنة ما يمكن أن يكون شيخا. طب علمك من 20 سنة، علمك من 20 سنة، علمك من 20 سنة، علمك ماذا؟ علمك الاتباع. هذا أول اختبار له في الاتباع، يبدو أنها كانت سنته وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كانت سنة النبي لرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أهل السنة والجماعة وسط في كل باب. ومن ذلك يا إخواني باب العلماء، باب العلماء أنهم يتوسطون، فلهم الذين يطعنون بلا دليل، ولهم الذين يغلون بلا دليل، إنما هم مع الدليل. ولهذا من الطعن في العلماء؟ الطعن في العلماء الذي يطعن في علماء السنة، يطعن فيهم، يسبهم، يقول هؤلاء كيت وكيت، هؤلاء جهال، هؤلاء دمروا الأمة، هذا الطاعن. إنما الذي يرد على العالم إن أخطأ ليس طاعنا، ليس طاعنا. يعني لو أن على هذا الطالب غدا طبع كتابا في الرد على ابن باز في مسألة كذا لنفترض، والحق مع علاء، فهذه مسألة الشرية. هل يقال علاء هنا أساء وعلاء هنا طعن في ابن باز؟ أبدا، طالما أنه يتكلم بالكلام العلمي ومعه الأدلة في ذلك. بالعكس نقول نحن نذهب إلى قول علاء إذا ظهر الحق. ابن باز نفسه علم الأمة كده. ابن باز لما سئل في الحكم بغير ما أنزل الله وقال بين المعصية من المعاصي وكذا، قال له إن ابن إبراهيم يقول بخلاف هذا. قال ابن إبراهيم شيخ كبير. من ابن إبراهيم يا إخوان؟ شيخ ابن باز الذي كان يذكره ابن باز فيبكي، هذا شيخ الأول. ابن باز حسنة من حسنات ابن إبراهيم. قال الشيخ ابن باز شيخ كبير، الشيخ ابن إبراهيم شيخ كبير، لكنه يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. يبقى هكذا العلماء يربون، فلا يأتي واحد في المنتصف يقول هذا الطعن في العلماء. هو العالم لا يعتبر هذا طعنا فيه، العالم يفرح، العالم يفرح إن نجب تلميذه، العالم يفرح إذا اطمأن على تربيته وأنه رب من يتقيد بالدليل، ليس من يتقيد بقوله، من يتقيد بالدليل. العالم يفرح بهذا، العالم يفرح بهذا. فرح النبي لما قالت، لما قال أبو بكر قوم لعائشة قومي إلى رسول الله فاحمديه، وقالت أمها قوموا إلى رسول الله فاحمديه، لما بشرها النبي ببراءة الله لها قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، لا أحمد إلا الله. هذا أغضب النبي، هذا يفرح النبي، هذا يفرح النبي. امرأته عندها 13 سنة، عائشة رضي الله عنها كانت محنتها وهي في هذا السن 13 سنة رضي الله عنها، وتقول هذا الكلام الذي هو حاصل فتنتها ومحنتها، حاصل ليالي وأيام كانت تبكي حتى تقول حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، فالق كبدي. عصرت عصرا ما بقي إلا قطرة من دمها ربما، لكنها خرجت قطرة التربية، قطرة السنة، قطرة التجرد، قطرة الاتباع. عصرت، محصت. أيما تمحيص يا أخوان، أيما تمحيص. حتى إن النبي لم ينطق ببراءتها حتى نزل الوحي، نزل الوحي ولم تتكلم بكلمة تؤخذ عليها، ولا كلمة واحدة في محنة عائشة أخذت عليه. حتى لما علمت إن النبي يعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم والناس كذا وكذا، حتى لما علمت هذا استأذنت رسول الله أن تذهب إلى بيت أبيها، وهي تقول وأنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع معي وكذا، ولكنه كان يدخل يقول كيف أتيكم، وثم استأذنت وذهبت إلى أبيها وأمها وبكت بكاء، حتى دخل عليها النبي بعد ذلك يقول إن كنت وإن كنت، ثم قالت ولا أجد لي ولكم إلا قول يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكنت أعلم أن الله مبرئي، ظن بالله. مدارس وفصول. فالشيخ يغضب إن قيل له ذلك، يبقى ده شيخ نفسه، يبقى ده شيخ طريقة، مش شيخ علم. شيخ علم يفرح بالعلم إن جاءه من أي أحد، من أعدائه، لو جاءه العلم من أعدائه، من أعدائه. نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هات من إيه؟ من يهودي، من يهودي. نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. والنبي يعلم الأمة أن تقول ما شاء الله ثم شاء محمد. يا أبا القاسم أنا طرد الله جعل السماوات على إسر وعلى أرضين على إسر إلى غير ذلك. ضحك النبي مقرا له صلى الله عليه وسلم ومصدقا له. فشيخ العلم يفرح بالعلم بغض النظر عن مصدره إن جاءه، إن جاءه، مش يذهب يتلقى العلم عن أي مصدر، لا، إن ذهب هو تلقى فهو تلميذ شيخ سنة. أول مرحلة، أول مرحلة في الطلب شيخ سنة، شيخ سنة أول مرحلة، هذا الأمين الذي سيعلمك، لأنك سوف تخرج من مصنعه. إن ربك على التطاول يبقى متطاول، إن ربك على البدعة هتبقى مبتدع، وقل يعني قل من يفلت من شيخه. ولهذا قال السلف من توفيق الله من توفيق الله للشخص أن يوفق إلى صاحب سن. قيل من توفيق الله للأعجمي، قيل من توفيق الله للغلام، قيل من توفيق الله للرجل أن يوفق إلى صاحب سن، أن يوفق إلى صاحب سن من توفيق الله سبحانه وتعالى. ده الطلب، يبقى لابد شيخ سنة أول حاجة. لكن الحق إن وصلك، إن وصلك من أي أحد، من إبليس، من الشيطان، اقرأ الكرسي أبا هريرة، يبقى صدقك وكذوب. فلنفرق بين قاعدة الحق إذا وصلني وأن أذهب أنا أتلقى عن أحد، فلابد أن يكون شيخا سنة. يبقى هذه وسطية أهل السنة يا أخواني، فين؟ في باب العلماء، بين الغالي وبين الإيجاب. ولهذا اللي يقولك بعد الجماعة دول بتعانوا في العلماء، ده الشيخ مش عارف ربيع قعدت الليل والنهار، والجماعة الحنبلة، الجماعة المداخلة دول، لا في مداخلة ولا في مخارجة. المداخلة لو وجوا من المداخلة يبقوا زي الإخوان بالضبط. لو في حاجة اسمها مداخلة يبقوا زي الإخوان، يبقى غدا سنرد على المداخلة، لكن ما في مداخلة. إنما هؤلاء الذين طعن فيهم نظرا لأنهم تركوا السنة، يقول هؤلاء مداخلة تبع مين؟ تبع ربيع بن هادي المدخلي، ويقررون أحكامه وكذا. أبدا، لا ربيع المدخلي، ربيع المدخلي عالم من العلماء، يصيب ويخطئ، ما في حاجة اسمها مداخلة. ولهذا لو تأتي الواحد، ما الأدلة على أن في مداخلة؟ لكن قول لي ما الأدلة على أن في تبليغ؟ ما الأدلة على أن في إخوة؟ ما الأدلة على أن في داعش؟ سأسوق لك الأدلة. ما الأدلة على أن في مداخلة؟ فين كتابهم ده؟ فين كتابهم الأصول العشرين عند حسن البنا؟ ولا الماثورات؟ فين كتابهم طيب؟ فين كتابهم هذا؟ فين كتاب؟ أين كتابهم؟ إنما هذه مسبة لا حقيقة لها. مثل من يقول، مثل من قال من قبل وهابية، وهابية، في وهابية، في وهابية يا إخوان. لكن تسمعون ولا ما تسمعون؟ الوهابيين، في وهابيين. يعني أتباع محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب ده كان إيه؟ كان عالم من العلماء، كان له مذهب، كان له مذهب، لا ما له مذهب. إنما لما طعن في هؤلاء الصوفية وحاربهم، قام الصوفية يسبون ونشروا في الأمة مين؟ الوهابية. ولهذا ترى ابن باز يقول الوهابية، الألباني يقول الوهابية، مقبل يقول الوهابية، إنما مين يقول الوهابية؟ علي جمعة يقول الوهابية، أحمد عمر هاشم يقول الوهابية، أحمد كريم يقول الوهابية، سعد بن هلال يقول الوهابية. هؤلاء الذين يحاربون التوحيد هم الذين يقولون هكذا. كذلك أيضا الذين يحاربون السنة يقولون هؤلاء مداخلها ولا مخارجها ولا ما أدري إلى آخره. لكن لو أن ربيع بن هادي يكون جماعة، لو أن ابن باز يكون جماعة، لو أن ابن تيمية يكون جماعة، لوجب الرد على هذه الجماعة، إذ لا جماعة تتبع إلا جماعة النبي والصحابة رضوان الله عليهم، التي قال النبي عليها فيها ما أنا اليوم، ما أنا عليه اليوم وإيه وأصحابه. يبقى لا تنتمي إلى جماعة أبدا إلا جماعة النبي والصحابة. طب نعرف ما كان عليه النبي والصحابة كيف؟ نعرف ذلك بكتب أهل السنة، على أيدي أهل السنة. يبقى من كتب السنة على أيدي السنة. لأن ممكن واحد يقول لك إيه، طب ما أنا متلخبط يا شيخ، طب ما كله بيقول أنا سلفي، كله بيقول أنا سلفي. صح صح، عندك 50 مذهب بيقول أنا سلفي، كله بيقول أنا سلفي. اسكندرية تقول أنا سلفي، القاهرة تقول أنا سلفي، الشام تقول أنا سلفي، ليبيا تقول أنا سلفي، كل شيخ قاعد بدقنه وغطرة بيقول أنا سلفي. خلاص خلاص، فكيف أميز يا شيخ؟ كيف أعرف أي شيخ من هؤلاء هو الذي على منهج السلف؟ من نطق بمنهج السلف؟ تم بيقوله كله بينطق، لا كله بيقول لكن كله بينطق. تعال قوله فين كتبك أنت بتدرسها؟ أيوة هذا كتاب البخاري، كويس، مسلم، بفهم مين؟ طب هذا كتاب أصول سنة الإمام أحمد، هذا كتاب شرح اعتقاد أصول سنة الجماعة، يتقيد بما في الكتاب. ولا نرى الخروج على إمتنا ولا أمورنا، يبقى نرى الخروج، هو بيقرأه لا نرى الخروج، ولا كتاب سلف إلا ما بيقول كده، ولا كتاب سلف إلا ما يقول ولا نرى الخروج على إمتنا ولا أمورنا. حتى إذا رفع بصره قال نرى الخروج على إمتنا ولا أمورنا، ولا بد من إزاحة الظلم، وإلى متى سنبقى؟ ألا أنت قرأت إيه؟ أهو ده بالضبط زي اللي بيقول في الصلاة بالقراءة العشر، الرحمن على العرش استوى، صوت جميل جدا، والرحمن على العرش استوى، يا سلام ما شاء الله. وبعدين إذا سلم من الصلاة الرحمن على العرش استوى، إيه اللي خلاه استوى؟ هي استوى، أنت من ساعتها بتقرأ استوى. من الذي جعلها استوى؟ لما ترك القراءة حرف الكلمة عن مواضعه. لا احنا نريد شيخا يصلي بنا في القبلة الرحمن على العرش استوى، ويشرح لنا اذا سلم من الصلاة الرحمن على العرش استوى، من اين جاء باستولى وليست في كتاب الله؟ الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، قراءات عشرة. احنا لا نريد قراءات عشرة تخالف سنة، احنا نريد سنة. انت قرأت القراءات العشرة احسنت، لكن فين فهم السلف لهذه القراءات؟ فين فهم السلف لهذا القرآن؟ ولهذا قال سبحانه: يحرفون الكلمة عن أهل الكتاب من بعد مواضعه ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الكذب وهم يعلمون. إنما بقى أهل التقى بعد الآية مباشرة يقولون ماذا؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا إيه؟ ربانيين. وكان من دعاء إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقل رب زدني علما. يبقى هذا هو علم السلف. يبقى عند كتب السلف يبقى هذا الشيخ السلفي فعلا، كتاب السلفي اللي بيتقيد به، اللي بيتقيد به ولا يخرج عنه. إنما سهل جدا أن تقول عبارة نحن سلفيون، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من إيه؟ من خالف، وكل شر في اتباع من خالف. لهذا نتقيد بفهم السلف، نتقيد بفهم العلماء. في ناس بتقول لك إحنا العلماء يا أخي نتبع العلماء يا أخي. طب كويس، ده اللي أنا واحد بيقول نتبع العلماء وراه يا جماعة، وراه يا جماعة نتبع العلماء. طيب يلا فين العلماء؟ بيقول لك العلماء اختلفوا. طب نروح فين؟ في طريقين قدامنا، العلماء اختلفوا نروح فين؟ اللي انت عايز تروح تروح، اللي انا عايز اروح اروح. هو ده اتباع العلماء؟ يعني من قال بالشيء هذا بتبع العلماء ومن قال بضده تبع العلماء؟ هو ده اتباع العلماء؟ هو ده الاتباع؟ لا يا اخي، لا. اتباع العلماء ان تتبع دليلهم، هكذا ربوك. لان العالم لا يتبع بنفسه بشخصه، انما العالم يتبع بدليله بدليله. يبقى الذي اتبع الأشخاص ليس متبع العلماء، الذي اتبع أقوالهم ليس متبعا للعلماء، إنما الذي يتبع دليلهم هو المتبع للعلماء. الذي يتبع دليلهم هو المتبع للعلماء. تابعتم يا أخوان؟ احنا أطلنا النفس في هذه المسألة، لأنها صراحة مسألة محورية جدا جدا في مسألة إيه اختلاف الناس واختلاف بعض الشباب. هذا يقول أنا مع شيخي، وهذا يقول أنا مع شيخي، وهذا يقول أنا مع شيخي، وهذا يقول أنا مع الجماعة الفلانية، وهذا يقول أنا مع الجماعة العلمية. والواجب علينا جميعا أن نتبع النبي والصحابة بفهم العلماء الذين لن نخرج عن فهمهم، وفي نفس الوقت لن نغلو فيهم غلوا يجعلنا نعاملهم معاملة أنبياء لا معاملة علماء. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ولا أدري كيف سمح هذا المؤلف الظالم لنفسه أن يصدر مثل هذا الحكم الذي لا يستطيع إصداره إلا الله عز وجل، المطلع وحده على خفايا القلوب ومكنونات الصدور ولا تخفى عليه خافية.
لأن هنا قال: ولا تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله. طب من الذي يحكم على القلب؟ هو الله. نعم.
أتراه لا يعلم جزاء من يفعل ذلك، أم أنه يعلم ولكنه أعماه الحقد الأسود والتحامل الدفين على دعاة السنة؟ أي الأمرين كان فإننا نذكره بهذين الحديثين الشريفين لعله ينزجر عن غيه ويفيق عن غفلته ويتوب من فعلته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من أربى الربا.
من هنا قال العلماء بأن التعبير بأكفر هذا أفضل وأفصح، أن تقول إكفار المسلم، الإكفار وليس التكفير. لكن عموما عبارة التكفير عبارة أو لفظ التكفير لفظ صحيح، أيضا لفظ صحيح، لفظ صحيح. تقول تكفير هذا لفظ صحيح، لكن إكفار هذه أبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله. طيب هل هذا من باب الوعيد أو فعلا إذا كفر الرجل أخاه صار كافرا خرجا من ملة الإسلام؟ ما معنى فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر؟ هو الكافر، هو الكافر الأصغر ولا الأكبر؟ الأصغر، كسائر النصوص التي فيها لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقابة بعض كفارا، كسائر هذه النصوص، إلا إذا أكفره لما هو عليه من اتباع الكتاب والسنة، وقد علم أن هذا الكتاب والسنة فأكفره لذلك لأنه يكون كافرا بالكتاب والسنة. إنما هذا من باب الوعيد حتى لا يتجرأ مسلم على تكفير أخيه بلا بينة. وانتبهوا يا أخواني، أيضا تكفير المسلمين بين الغلو والجفاء، فبعض الناس لا يرى أن هذا الحكم يصدر على أحد أبدا. مسألة أنك تكفر مسلما، لا أبدا، لا يجوز، ما يجوز تكفير المسلمين أبدا وتكفير مسلم أبدا. والذي يكفر مسلما يكون خارجا عن منهج السنة والجماعة. وبعض الناس يكفر المسلمين بلا دليل، والوسط أن المسلم قد يكفر إذا دل الدليل على ذلك. ولهذا بوب العلماء باب المرتد، وتكلموا في أحكام أهل الردة. ومن المرتد؟ من هو المرتد؟ الخارج عن الإسلام بناقض من النواقض، توافرت الشروط ودفت الموانع في إخراجه من الإسلام فحكم عليه بذلك. والله ذكر الردة، ومن يرتد منكم عن دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الردة فقال من بدل دينه فاقتلوه. فيخرج قوم يقولون ما في شيء اسمه ردة، طالما بيشهد الشهادتين يبقى ليس مرتد. وذهب قوم يكفرون المسلمين حتى على رأسهم الصحابة. إذن الوسط ما هو؟ الوسط أنه يكفر الواحد بأمرين. الأمر الأول أن يكون قوله أو فعله كفرا في مصطلح الشرع، أن يدل الدليل على أن هذا الفعل أو هذا القول كفر. طيب اثنين أن يستحق المعين اللي هو القائل أو الفاعل هذا الوصف، لأن ممكن يقول الكفر ولا يكون كافرا، ممكن يفعل الكفر ولا يكون كافرا. ليه؟ لأنه جاهل، لأنه مكره، لأنه مخطئ. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفر ولا لا؟ لكن ليس كافرا لأنه أخطأ من شدة الفرح. الذي أكره فكفر ليس بكافر، مع أنه قال الكفر لأنه مكره. الذي جهل إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظروا يوم ريح ثم ضروني في كذا وكذا فإن الله لا يقدر علي، أي أن لو فعلتم هذا فإن الله لن يقدر على جمعي. هذا شك في قدرة الله تعميمها ولا لا؟ بل قال ابن تيمية وشك في البعث أيضا، أن يبعث مثل هذا، فمثل هذا لا يبعث ومثل هذا لا يقدر الله على جمع، هذا كفر ولا لا؟ لكن ما حملك على هذا يا عبدي؟ خوف منك يا رب، وكان جاهلا بهذا. يبقى هذا جاهل، هذا مخطئ، هذا مكره، وهكذا. هذا متأول، يبقى لا بد من استحقاق معين لهذا الوصف، وهذا لا يكون إلا بإقامة حج، توافر شروط وانتفاء موانع. الخوارج ما عندهم توافر شروط وانتفاء موانع. الخوارج عندهم طالما أتى الكفر يبقى كافر، وأيضا إذا أتى المعصية فيكون كافرا، على خلاف بين الصغير والكبار عندهم فيها. طيب والمرجئة قالوا لا، يكون كاملا الإيمان إن أتى المعاصي، في باب المعاصي يكون كامل الإيمان. طب ومتى يكفر عندكم المرجئة؟ يكفر عندنا إذا لم يعرف، على قول من قال إيمانه المعرفة، يكفر عندنا إذا لم يقل، ينتبه شهدين، يكفر عندنا إلى آخر ذلك. الشاهد أن أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم يكفرون ويرون أن المسلم قد يرتد، لكن بالدليل وبمراعاة الأدلة والشروط وانتفاء الموانع عند إسقاط الحكم على المعين. فقد يأتي الإنسان قولة الكفر ولا يكون كافرا، وقد يأتي الإنسان فعل الكفر ولا يكون كافرا. متى يكون كافرا إذن؟ عندنا من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. لكن متى يكون كافرا إذن؟ إذا قال الكفر أو فعل الكفر وأقيمت عليه الحجة التي يكفر به بها صاحبها فحين ولم يرجع، فحينئذ يكون كافرا. إنما قال كفر ما يكفي، فعل كفر ما يكفي، لكن نحكم على القول، أما القائل فلا بد من توفر شروط انتفاء الموانع. نعم.
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، كما نقول له أخيرا: ترى هل دريت يا هذا بأنك حينما تقول ذاك الكلام فإنك ترد على سلف هذه الأمة الصالح وتكفر أئمتها المجتهدين ممن لا يجيز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره بعد وفاتهم كالإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى. وقد قال أبو حنيفة: أكره أن يتوسل إلى الله إلا بالله كما تقدم.
إلا بالله يعني بأسماء وصفاته.
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ونعود لنقول: إن كل مخلص منصف لا يعلم علم اليقين بأننا والحمد لله من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعرفهم بقدره وحقه وفضله صلى الله عليه وسلم، وبأنه أفضل النبيين وسيد المرسلين وخاتمهم وخيرهم وصاحب اللواء المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى والوسيلة والفضيلة والمعجزات الباهرات، وبأن الله تعالى نسخ بدينه كل دين وأنزل عليه سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس إلى آخر ما هنالك من فضائله صلى الله عليه وسلم ومناقبه التي تبين قدره العظيم وجهه المنيف صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أقول: إننا والحمد لله من أول الناس اعترافا بذلك كله، ولعل منزلته صلى الله عليه وسلم عندنا محفوظة أكثر بكثير مما هي محفوظة لدى الآخرين الذين يدعون محبته ويتظاهرون بمعرفة قدره، لأن العبرة في ذلك كله إنما هي في الاتباع له صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
فاعتبر الله الناس بهذه: فاتبعوني. فمن ادعى المحبة فليعرض نفسه على فاتبعوني، فإن حققها كان محبا صادقا، وإن لم يحققها كان كاذبا مفتريا مدعيا يقول أحب، وإن المحب لمن يحب مطيع. فمن ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين هو من اتباعه؟ أين هو من اتباعه؟ لماذا تقصر ثيابك؟ اتباع لرسوله. إذن أنت تحبه. لماذا تطلق لحيتك؟ اتباع لرسوله. إذن أنت تحبه. لكن تحبه وتسبل تحبه وتحلق لحيتك تحبه وتتعامل بالربا تحبه وتكذب في حديثك تحبه وتخرج عن سنته، أي محبة هذه؟ أي محبة؟ زوجتك في البيت تحبك ويتعصي أمرك، تقول هذه الزوجة تحبني، أنا ما رأيت زوجة تحبني أكثر، تحب رجلا أكثر محبة زوجتي لي. ليه يا أخي؟ ماذا تصنع لك؟ والله يا أخي ما أمرتها بأمر فأطاعتني. عجيب. والله يا أخي ما كلمتها كلمة إلا تكلمت عشرة. والله يا أخي ما كلمتها بهدوء إلا رفعت صوتها علي. والله كيف ده؟ ده مجنون، لا تعي ما تقول، لا يمكن. بل والله يا أخواني لو قال لها مرة أعد الطعام ثم ما قامت وقال مرة ثانية عد الطعام لربما انهال عليها ضربا، فضلا أن يصاب بأنها تحبه. وهذا رجل يخالف النبي كل يوم مرات ومع ذلك يدعي المحبة، محبة يوم واحد في السنة يظهر معالمها، يوم الثاني عشر من ربيع، يوم الحلوى الحمراء والبيضاء، يوم ملء البطون، يوم قراءة البردي، يوم الأخير، يوم أن يكتب على ورقة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسق على السيارات وعلى وجهات المحلات. لا نريد كل هذا، إنما نريد أقواما يتبعون السنة في العقيدة، يتبعون السنة في العبادة، يتبعون السنة في الأخلاق والمعاملة. هذا الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنطق أفعالك وأن تنطق كلماتك بهذه المحبة من غير غلو. شوف ابن عمر يا أخواني من أشد الناس حرصا على الاتباع، من أشد الناس حرصا على الاتباع، ومع ذلك الأمة لم تتبع ابن عمر لما اجتهد رضي الله عنه أنه يدخل في الاتباع، أنه يصلي في الأماكن التي كان يصلي فيها رسول الله. والبخاري أخرج حوالي 9 أحاديث متتالية تقريبا في وصف ابن عمر أماكن صلاة النبي على الطريق لما كان خرج من المدينة إلى مكة، وصلى النبي على أماكن في أماكن في الطريق، ابن عمر حفظها بالصخرة بالصخرة، الصخرة الفلانية عن يمين عن شمال عن كذا بالملي، وكان يصلي في هذه الأماكن. أبوه نهى عن ذلك، وذكر ذكر ابن وضاح في كتاب البدع أن النبي لما صلى، أن عمر لما صلى بالناس يوما وكان في سفر، فبعد الصلاة رأى الناس يذهبون مذاهب، يذهبون كذا كذا، فقال ما شأن هؤلاء؟ قال يذهبون يصلون في أماكن صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتد عمر في ذلك ونهى عمر واشتد في هذا، وقال إنما أهلك من كان قبلكم تتبع آثاره آثار أنبيائهم، أو كما قال رضي الله عنه. بل من الذي قطع الشجرة التي بايع أصحاب تحتها رسول الله، اللي هي بيعة رضوان التي سماها الله في القرآن؟ هي شجرة واحدة، تحت الشجرة ليس جنس، شجرة معينة بايع الصحابة تحتها رسول الله. طبعا الشجرة دي لو عند هؤلاء المدعين الغالين كانت اليوم من ايه؟ كان يبقى شهر من ذهب، وشهر من فضة، وشهر من زبرجد، وشهر من لؤلؤ، شهر من السنة. كانوا يجعلون هذه الشجرة من كل شهر من لون معين من هذه الألوان. لكن ماذا صنع عمر؟ هل جاء فكساها؟ لا، إنما جاء فقطعها لما بلغوا أن قوما يأتونها. طيب، تعظيم هذه الشجرة أو قطع هذه الشجرة أحب إلى رسول الله؟ قطعها؟ كيف يا أخي؟ الله يقول في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة المعهودة المعروفة. ها؟ زريعة؟ يعني وقعة عين؟ يبقى ما نقولش وقعة عين، نقول ليست الشجرة هي المرادة، إنما البيعة هي المرادة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يجلسون تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة، لا يلج النار رجل جلس تحت الشجرة، بايع تحت الشجرة، أهل بيعة الشجرة الرضوان. يبقى إذن البيعة هي المراد، والفضل في البيعة، والإكرام في البيعة. الشجرة إنما هي ذكر مكان محل فقط، زي ذكر المدينة، زي ذكر مكة، زي ذكر كذا، إنما هذه ذكر فقط مكان محل وقعة البيعة تحته. يبقى إذن لما نقطع الشجرة لا نخالف سنة، ولا نرد نصا، ولا أثرا، ولا شيء أبدا، إنما هذه الشجرة قطعت للحفاظ على جناب التوحيد، الحفاظ على جناب التوحيد. يبقى الأمة لم تتبع ابن عمر لما صلى في هذه الأماكن، لما صلى في هذه الأماكن لم تتبع ابن عمر في هذا، بل خالفته. فكيف بخلاف ابن عمر رضي الله عنه؟ نعم.
مش يحصل الغلو يا شيخنا في الشجرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهر، مش علمنا ثلاث أنواع؟
نعم نعم.
شيخنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العادات أو الجبلات هل يؤجر مع أنه لا يعتقد أن ذلك دين؟
نعم، اتباع النبي في أفعاله على أقسام. هناك اتباع واجب في الفعل الواجب، هناك اتباع مستحب في الفعل المستحب، يبقى المباح. اتباع في الواجب، اتباع في الواجب هذا يجب، اللي أقصده بالواجب ما يدخل في الركن والشرط وكل شيء، مثل ما قال النبي خذوا عني مناسككم، فمنسك النبي فيه الركن وفيه الواجب وفيه المستحب، دخل في الجملة كلها لتأخذوا عني مناسككم. صلى النبي والصحابة على المنبر كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وقال قال إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي ولتقتدوا بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلى بهم. صلوا كما رأيتموني أصلي، وفيها الواجب وفيها الركن وفيها المسنون. الدليل هو الذي يوضح ويحدد لك الاتباع الواجب من الركن من المسنون. طيب، تبقى مسألة، وهي مسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المباح، واتباع النبي في الفعل الجبلي. النبي يمشي، النبي يقعد، النبي يقوم، النبي كذا، النبي يأكل، النبي يشرب، إلى آخر ذلك بحكم الجبلة. أو في الأمور المباحة من عادة القوم، النبي يلبس العمامة، النبي يلبس النعال السبتية، النبي يطيل شعره إلى منكبيه، أفعال كما فعله قومه. فهل يدخل هذا في حد الاتباع الذي يجعل الإنسان أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، منه من قال يدخل هذا في حد الاتباع ويجعل الإنسان على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، واستدلوا بعض الآثار كاتباع بعض الصحابة لبعض أنواع الطعام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها فصار يتتبعها لأن النبي كان يحبها فأحبها هو. ومنهم من قال هذا يدخل في حد الاتباع، وما فعله الصحابي ليس دليلا على هذا، بل ما فعله الصحابي من شدة التعظيم والمحبة وكذا هذا شيء، ولكن دخوله في السنة أن نتعبد به شيء آخر، لأن النبي لم يتعبد بهذا الفعل، النبي ما أكل هذا تعبدا، كما أنه لم يترك هذا الطعام تعبدا، كما جاء في عند البخاري لما وضع الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم فسأل النبي من هذا، قالوا هذا الضب، فعافه ولم يأكل منه صلى الله عليه وسلم. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه أحرام هو يا رسول الله أنت تركته؟ طبعا الترك عايزين بقى نحدد بقى، الترك ده تعبدي ولا الترك ده طبعي؟ نريد الصحابة ينقلون عن النبي الكراهة، هذه كراهة طبعية أو الكراهة هذه كراهة شرعية؟ فقال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، أعافه ليس بأرض قومي. حينئذ لما كان طبعا ماذا صنع خالد؟ قال فاجتررته فأكلته، ولم يكره طبعا ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فالصحيح من القولين أن النبي لا يتبع ولا يدخل في حد الاتباع المأجور عليه إلا إذا كان اتباعا في سنة تعبدية لا في عادية. ولهذا بعض الناس يصر على إطالة الشعر، لازم يطيل الشعر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي فعله عادة ولا فعله عبادة؟ عادة. يبقى إذا اتباع السنة أن تتبع عادة قومك، أن تتبع عادة قومك. يبقى عادة قومي ما هي؟ عادة قومي اللي هو الشعر الوسط، ماشي امشي على الشعر الوسط، هذه عادة القوم. إنما الإطارة كانت عادة قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصر أنت عليه اليوم والناس ينتقدونك، هذا الشيخ جاي منين ده، هذا الشيخ كذا، هذا الشيخ كذا، خصوصا وأن هذا يعني في الغالب في بيئتنا أنه قد يكون على أصحاب الموضات، حتى عادة الموضة دي كانت زمان في الثمانينيات وكذا، هذه الموضة أو آخر السبعينيات الموضة إطالة الشعر الخنافس، يسموها الخنافس، الخنافس هذه اليوم عادت بس تحت ما أظنش مسمى الخنافس الآن، حلقة كذا وحلقة كذا اللي هي الشعور الطويلة عادت كما هي، عادت موضة أيضا، كانت موضة وعادت موضة، لكنها في بعض القبائل إلى اليوم، في بعض القبائل كعادة، اللي عنده قبيلته هكذا عادي ما في إشكال، لكن عند قوم ليس عندهم هذا الشعر فلا ينبغي أن تصر أنت على هذا، تقول اتباع لرسول الله. النبي ما دعا الأمة للاتباع في هذا، ولا النبي تعبد الله بهذا، يبقى لا ينبغي أن تتعبد الله إلا بما تعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قال من أحدث في أمرنا، أمرنا هذا، أمرنا هذا اللي هو ديننا هذا، ما ليس منه فإنه رد. فالنبي جعل حد الاتباع مقتصرا على الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إيه؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى هذا يدخل في حد السنة العادية، ولهذا الصحيح أنه لا يقتدي الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما قصد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله عز وجل. لكن على كل الإنكار في هذا يعني لا يبلغ حد البدع في مثل هذا، لا يدخل حد البدع، لكن ينبغي أن يعلم من السنة حتى لا يحصل غلو في بعض هذه الأشياء، غلو في بعض هذه الأشياء، في إطالة شعر، في عمامة لابد أن تلبسها كالتبليغيين والجمعية الشرعية، لابد يضع العمامة، ما يصح تصعد من برك بلا عمامة أبدا، ولهذا تجد العمامة عندهم خلف باب الإمام، غرفة الإمام، إن لم تأتي بالعمامة ألبسوك كالعمامة، لازم العمامة، العمادة ما العمامة ما تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لبس العمامة كعادة القوم. أبو جهل كان يلبس العمامة وكان يطول شعر، أبو جهل وأبو لهب وشيبة وعتبة، هذه عادة العرب، هذه عادة العرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى
أي نعم، هذا يدخل في جملة العادات. تمام صح، أن تفعل الذي فعل على الوجه الذي فعل من أجل الذي فعل. نعم، كما قلنا بيجمع هذه كلها كلمة سنة تعبدية، سنة تعبدية. شيخ السلام قال إيه؟ نعم، يساب من جهة الحب. كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء أنه يساب من جهة الحب ويأثم من جهة الفعل. الجاهل، الجاهل الذي فعل ذلك اتباعا لقومه، خلاص، فمثل هذا الإنسان قد يثاب من جهة المحبة، لأن المحبة معنى في القلب وقد حصل، من هنا يؤجر الإنسان على المعنى الذي في القلب. أما الفعل ذاته فإنه مخالف السنة وهو جاهل بهذا، وهو جاهل بهذا. لهذا لا يبعد في مثل هذا الجاهل أن يثاب من جهة ولا يؤجر من جهة أخرى، إذ لا يقبل الله إلا العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وده مش عمل صالح لأنه تخلف منه شرطه، لكن من جهة المعنى الذي في القلب والمحبة يؤجر الإنسان عليه. تجري في كل مخالفة، نعم تجري. إذا كان الإنسان يدفع إلى ذاك المحبة، المحبة عمل قلب، طب والعمل هذا عمل بدني، فقد يساب الإنسان بما في قلبه ولا يساب بما في فعله، ولا يثاب بما في فعله، لأنه حقق شرط ما في القلب ولم يحقق شرط ما في البدن. نعم، وقد يتعلق بهذه المسألة أيضا مسائل أخرى. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ونحن بفضل الله من أحرص الناس على طاعة الله عز وجل واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهما أصدق الأدلة على المودة والمحبة الخالصة بخلاف الغلو في التعظيم والإفراط في الوصف اللذين نهى الله تعالى عنهما. فقال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
أي لما بلغوا في عيسى ابن مريم عبدوه من دون الله وجعلوه إلها. نعم.
ومن الجدير بالذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الغلو في الدين أن يختار الحاج إذا أراد رمي الجمرات بمنا الحصوات الكبيرة، وأمر أن تكون مثل حصى الخذف. فعن ابن عباس رضي الله،
لا تأخذ حجرا كبيرا وترمي به وتقول هذا يؤذي الشيطان، فهذا فيه غلط من وجهين. الوجه الأول أنك تعتقد أنك إنما ترمي شيطانا، وهذا لم يثبت، حتى إن الأعاجم كانوا يسألون، يلقى الأعجمي الواحد يقول له: فين أين فين الشيطان الصغير؟ شيطان صغير فين؟ شيطان صغير، شيطان كبير، يسأل عن الشيطان الكبير والشيطان الصغير، يعني الجمرة الصغرى والجمرة الكبرى يسأل. بل كانوا يترجمون هذا بالأردو على لوحات الجمرات نفسها، شيطان كذا أو حاجة زي كده على ما أذكر. فهذا لا ينبغي. فالخطأ الأول أن الناس يعتقدون أنهم يرمون شيطانا، إنما يرمون في هذا المحل على هذا الوصف تعظيما لله، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وإن كان أثر فيه ضعف، لكن كل هذه لإقامة ذكر الله، جميع الشعائر لإقامة ذكر الله. هذه المخالفة الأولى. المخالفة الثانية في وصف الجمرة، أنا أختار الحجر الكبير لأن هذا يؤذي الشيطان أكثر، حتى إن بعضهم كان يضرب بالنعال يحتضن العمود زمان، هم الآن بقى صور ما تستطيع تحتضن الآن، كان الأول عمود 40x40 كده علامة على الحفر، هم جعلوا العمود شيطانا مقصودا بالرمز، لذا يمسك الواحد بالعمود ويضربه بالنعال، هو ده الشيطان. الحمد لله الذي أمكنني منك، خلاص هذا العمود علامة على الحفرة، يعني ارمي في هذا المكان. لكن لما كان يحصل الزحام وربما ما أبصرت الغرف الحفرة من بعيد، فجعلك علامة أيرمي في هذا المكان اللي عند العمود، بس علامة فقط على الحفرة، وليس هو مراد بالإيه؟ بالرمي. ولهذا المراد أن ترمي في الحفرة، لكن إن رميت فوقعت الحصاة أو ضربت الحصاة العمودة ووقعت في الحفرة حسبت. ولهذا لو ضربت في العمود ثم ارتدت خارج الحفرة ما تحسب، فالعمود ليس مقصودا إنما الحفرة هي المقصودة. فمن رمى في العمود ثم ضرب في الحفرة حسبت، من رمى في الحفرة حسبت، من رمى العمود ثم خرجت من ارتدت من العمود خارج الحفرة ما تحسب، مما يدل على أن العمود ليس مرادا. يبقى هنا اختار الحجر أكبر، هذه المخالفة. الثاني أنه يعتقد أنه يرمي الشيطان، ولهذا يضحك الشيطان على من يحتضن العمود ويزعم أنه يضرب الإيه؟ الشيطان. وترى حماسا والله العظيم يا أخواني، يبقى الناس ماشية في هدوء وسكينة، واللي بيكبر وسبح حتى تقترب 20 متر ما تدري ماذا يحصل للناس. استفزاز غريب جدا، اللي يشمر واللي يربط ده، يعني شوف بالضبط حلقة المصارعة، حلبة المصارعة تماما، واللي يكسع واللي يعمل واللي نربط بعض، واللي يربط بالغطرة واللي يربط باليد واللي يربط بكذا، خصوصا الإخواننا الأفارقة ما شاء الله تبارك الله، الذي يقترب من كوع ولا من مرفق ولا من شيء، يعني الله أعلم به ماذا سيحصل له، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. فترى هذا الاندفاع، وهذا كله من الشيطان. إنما لو أن الناس رموا بهدوء، والحمد لله جزاهم الله خيرا، فعلوا اليوم وسعوا هذا المرمى، وإن كان يعود إلى المرمى القديم، لأن المرمى توقيفي، المرمى توقيفي. توقيفي يعني الحفرة التي كانت محددة والتي تناقلوها، أن الحفرة ضرب فيها النبي لا يجوز أن تزيد فيها، لأن الرب يكون واقعا في خارج المرمى. ولكن هم وسعوها من أعلى زي القمع كده، وسعوها من أعلى، ولكنها في النهاية تصب فين؟ في نفس المرمى القديم. هذا من التيسير على الناس، وجزاهم الله خيرا وجعلوها أدوارا متعددة، فلهذا سهل على الناس اليوم، ولهذا لم تعد تسمع عن الحوادث التي كانت تحصل عند الجمارة، وهذا إنما يقع بجهل الناس. نعم.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعم. قال لي رسول،
كيف يعني؟ كيف شعبية التعبد؟ هو لم يتعبد بها، هو لم يتعبد بها، لابد في الضابط ما تعبد به النبي ونتعبد الله به، وما كان مباح فهو مباح. لكن اللي بيقول نتعبد يقول يعني نحن وإن لم يتعبد بها النبي لكن نتبع نحن النبي في هذا الفعل، نقول انت خالفت كده، لأن هذا لا يدخل في الحد المشروع، هذا يدخل في حد العادة. النبي ماذا لك على الاتباع؟ نعم.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
زي زمان كنا احنا نفهم كده برضو، لما كان الاخوه اللي هم اكبر منا بقى وبتاعه ويروحوا الكليات ويروحوا كذا لابسين اللي هو البلطو الباكستاني، وان لا هو ده السنه وهو ده كذا، وكان الواحد بقى يفكر اي حاجه يعني دي خلاف السنه، والمسك الاحمر ده اللي هو ما ينفعش غيره خالص، والسواك التخين والكلام ده كده، كان واحد يعني يشوف الاخوه على هذا الامر، ما دي امور يعني كانها ايه واجبه. اللي يلبس طبعا مصر منطلون ده متفرنج وده كذا وكذا وكذا وده خارج عن السنة. عرفنا بعد ذلك الأمر فيه سعة، وإن لباس الناس يتبع العادة. نعم إن لبست القميص هذا أفضل لباس، لكن اللباس يتبع العادة طالما أنه ما في مخالفة شرعية، فلبس بنطلون يلبس قميص، بس بشرط ألا يكون فيه إسبال، ألا يكون فيه ضيق أي يحجم عورة، ألا يكون. لكن إحنا ما نمنع الناس يلبس ثياب كده، اللي يلبس قميص وبنطال، اللي يلبس بدلة. كان بعض الإخوة تركوا الأعمال الحكومية، ليه؟ لأن مدير العمل بيقوله أنت جايب الجلابية ليه؟ لماذا تأتي بالثياب؟ ارجع وتعال. لا أبدا، دين لازم نفعله، وأمن الدولة يستدعيك وتروح أنت ليه كده وقوله أصل ده طب لماذا كلها؟ اتضح أن احنا كنا نجري في لغتنا نحن في محلنا، وعلى قول الشيخ الألباني كما يقول نحن عندنا في النشر يقول: ما كانك راوح روح مكانك يعني ايه اجري مكانك. فاحنا عمالين نجري في المكان العرق ينزل وفي النهاية ما في شيء ما في شيء. ايه الجلبية وايه كذا؟ نعم احب الثياب احب الثياب القميص، نعم هذه الاحب احب سنة، لكن لو انك اخذت هذا ما الدليل على البلطو؟ طب انا هلبس القميص، طب والبلطو ما الدليل على البلطو؟ وما الدليل على الجاكيت؟ وما الدليل على ما ادري؟ يبقى تدخل في هذا النطاق لازم تلبس، ويبقى بالتالي يخرج لنا من يلبس الازار والرداء زي لباس الحج كده، يبقى ماشي مثلا في بيلا لابس الايه الازار والرداء، يقول النبي كان بيلبس الازار والرداء، عادة القوم ازار ورداء، اليوم نلبس ازار ورداء هذا في الحج والعمره، لكن هنا نلبس ازار ورداء هذا جاهل بالسنه، فالعادات لا تدخل. نعم نعم. نعم اي بنطال اللي هو تحت الثياب؟ الى منتصف الساق. والله ما نستطيع نلومه يعني نقول له انا انك خالفت لو قصر الى الثياب، لان إزرة المسلم الى نصف ساقه ما نستطيع ولا نجرؤ، لكن نقول له من جهه المسلك، من جهه المسلك فانك قد اباح لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج الى الكعبين، اباح لك الى الكعبين، فلماذا فلماذا تصر على نصف الساقين حتى ينتقدك الناس؟ هذا في القميص ممكن بيكون ما في إشكالية شديدة، لكن في البنطال قد يكون ملفت للنظر، فما الحرج علي أن أجعل البنطال إلى الكعبين؟ يعني ماذا عن الكعبين؟ إلى قبيل الكعبين بقليل، إلى سنتي أو شيء وأجعله. بل إننا نرى أنه ربما يكون هذا المسلك الآن أفضل وأبعد عن نفرة الناس من هذه من السنة أو تعليقات الناس الكثيرة، يبقى يبقى الإنسان كيت 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 يعلق أنت ليه لابس كذا، والناس تسخر والناس تستهزئ والناس كذا إلى آخره. طيب الإنسان يجعل لا حرج أن يجعله إلى الكعبين ولا يلفت الأنظار إلى ذلك، لكن ما نجرؤ أن نقول يعني أنه هو بذلك خالف السنة، السنة ما موجودة، لكن طريقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو ننظر إلى سنته العامة ومسلكه العام مع قومه كان لا يحب مخالفتهم إلا ما ورد المخالفة به. النبي في المسلك العام ما كان يخرج عن مألوف قومه إلا فيما وردت المخالفة فيه، إلا فيما وردت المخالفة فيه. ولهذا الأولى الإنسان أن يسير على عادة القوم. أنا ما أكون أزوج ابني اليوم وابني يقول لي يا أبي يعني طب بلاش الموسيقى والكلام ده حرام، طيب حتى نجعل عنقود مثلا نور على البيت، يبقى البيت ده معروف النهاردة أن فيه فرح مثلا، اجي انا اتشدد خلاص عادي، ترى ما عادت الناس ان هم يجعلوا هذا رمز الفرح، ما فيش اشكال نجيب مكنه نور ونعلق نور ابيض واصفر واسود وكلام من ده، ايه الاشكاليه في هذا يعني؟ خلاص عادت الناس ما فيش اشكاليه ابدا، ونجيب كراسي وخيمه وناكل الناس ونشرب الناس، هذه ما في مشكله. يعني الانسان لا يخالف الناس، لا يخالف الناس طالما انه ما ورد من الشرع ايه مخالفه. فمثل هذه الاشياء زي الثياب إلى نصف الساق أو ومثل البنطال وغير ذلك، لماذا أجعله إلى نصف الساق وكل من أمر عليه يضحك ويسخر وكذا وكذا؟ طيب أجعله فيما أباح عليه الشارع أيضا إلى ما فوق الكعبين، والحمد لله أتجنب هذا. فأنا أرى أن هذا يعني راجع إلى نوع تشدد في تطبيق السنة الواردة، لأن السنة ما جعلتك على طبقة واحدة وهي إلى نصف الساق فقط، إنما لا حرج إلى ما فوق الكعبين. يبقى بهذا أستعمل أنا مثل ما نرى منكم من كان في بيدي فإلي مصرف بلسانه فإلي مصرف بقلب، يبقى درجات يعطوك الشرع الدرجات هذه. فهذا المنسوب استعمله فيما لا يستفز، لا يستفز ببعض الناس، وأجعل قضيتي في أمور أخرى. ده الشاهد يا أخوان، أجعل قضيتي في أمور أخرى مع تعليم الناس السنة الحقيقية، أو علم الناس عدم الإسبال، واخد بالك؟ وعلم الناس عدم الإسبال، يبقى قضيتي مع الناس مش إلى نصف الساق، قضيتي مع الناس ما تحت الكعبين، خلي بالك، قضيتي مع الناس ما أسفل من الكعبين ما زال فهو في النار، فهو في النار، دي القضية اللي نجعلها هي قضية المحورية، مش القضية إلى نصف الساق، لازم إلى نصف الساق، لا. ولهذا والحمد لله يعني نرى علماءنا من جهة مسلك عملي، علماءنا من جهة مسلك عملي نرى انه حتى الثياب كانت الى فوق الكعبين كمسلك عمل يعني كمسلك عمل. لكن نقول له حرج نصف الساق لو كان هذا غير مستنكر في الناس، غير مستنكر في الناس، لكن لو كان هذا يستنكر فلا حرج أن أنزل هذا، وأجعل قضيتي مع الناس هي في مسألة الإسبال وتحريم الإسبال. كذلك الطالب في الجامعة اليوم عشان تنقله من إسبال إلى نصف الساق مش هينتقل معك، صعب، ده محتاج إيمان عالي جدا، محتاج إيمان عالي. لكن أما تنقله إلى من تحت الكعبين إلى الكعبين يعني إيه؟ نقلة بسيطة، خصوصا أنا ما بتقاس ظهر أو ظهر أو لما طلعونا تربية عملي أول أنا ما قرأت سنة الإسبال، سنة الإسبال سنة رفع الإسبال هذه كنت الساعة 12 بالليل وأنا بش وأنا كنت بقرأ المسألة دي أذكر، وأنا فأمت على طول على البناطيل عندي أثرتها إيه كلها خلاص، ورحت بقى الكلية أنا كده ما فيش إشكالية. المهم في سنة بقى لما طلعنا تربية عملي فكنت أدخل بقى على الطلاب بالإيه بهذه، أول ما أدخل والله يا أخواني أسلم ما أسمع رد الطلبة من الضحك علي، دي أول حاجة، مع ان انا ما كنتش رافع يعني قوي بس كان ده يعتبر شيء يعني، لان كانت الموضه رجل الفيل، الموضه كانت رجل الفيل، خنافس من فوق ورجل الفيل من تحت. رجل الفيل يعني الوقت الموضه اللي هي البتاعه ديت اللي هي ماسكه قوي دي بيلبسوه بالاكياس الوقام، بيلبسوا البناطيل بالاكياس دي الموضه، لكن الموضه عندنا كانت رجل الفيل اللي هي 25 سم معروفه، تختار 25 ولا 30 الفتحة، فتحة البنطلون من تحت يعني البنطلون ضيق من فوق وتنزل من أول الركبة وانت نازل ياخد بفتحة كده كده إلى أن يصل يا 30 سنتي يا 25. شرط أساسي لما تكون البنطلون يغطي الحذاء، شرط أساسي، شرط يبقى الفتحة جايبة مع الحذاء، خمسة مقاس 45 يبقى الفتحة جايبة مع الحذاء كده. فطبعا انت ما تنقل بقى تسيب العمل ده وتيجي حتى لو فوق الكعبين ده مشكلة كبيرة جدا جدا، قضية كبيرة، نصف سخن ايه ده ولا الركبة حتى. فطبعا كان واحد بس ما فيش مناص، هو ده الحد اللي انت لا تستطيع ان تنزل عنه خلاص. اول ما تدخل الفصل سلام عليكم، كله يبص بنطلونك ويضحك عليك، اسيبهم بقى لما يهدوا كده شويه خالص خلاص، لان طبعا انت عازرهم لان ده فعلا اول مره يشوف الكلام ده، ثم بقى تبدا بقى ايه الكلام معهم. الا انه بفضل الله سبحانه وتعالى اكثر الحصص كان الجرس يضرب ولا يسمحون بخروج الاستاذ اللي يجي داخل ولا يسمع معانا استاذ هشام، فالبداية كذا والنهاية كذا. برضو لو انت برضو من النوع اللي هو انت عارف فيه نوع كذا يعقد، يعني في نوع يعقد مش بقى النوع يستوعب الطلبة ويدخل بقى مع الطلبة في المداخل المعينة ويعرض الإسلام عرض كويس، هو ده اللي هيقول لا احنا والله اذكر مرة فصل الحصة الحصتين حصتي والحصة اللي بعدها والفسحة، هذا ليه يا اخوانا راجع ليه، ما يعني ده غربة في التعليمات الى طريقة العرض. الشاهد يعني ان الانسان لا يجاهد في هذا الباب، إنما اللي هو بقى باب إن يبقى إلى النصف وباب إلى كذا، إنما يجاهد في باب آخر، باب الأصل بقى، باب دلالة الناس على السنة، دلالة الناس على كذا، زي التوحيد. أنا ما أجاهدش في إثبات إن البدوي ده كان جاسوس، تم الحسين كان صحابي، يعني هي الإشكالية إن البدوي كان جاسوس. فتجد بعض الإخوة يجاهد نفسه أهم حاجة إن هو يعلم الناس إن البدوي ده كان جاسوس، لا أعلم الناس أنه لا يجوز التعلق بغير الله، ده جهادك. إنما البدوي جاسوس، البدوي صحابي، البدوي على رأس التابعين، لا تفرق في الحكم، لأنك أنت بترد في الحسين، بترد في الحسين وبترد في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اجعل جهدك فين؟ تقرير التوحيد الذي هو إفراد الله بما يستحقه، مش البدوي. لكن أن تجعل خلالك هذا سوف ينفر الناس مين، يبقى دي أمور تراعة، دي أمور تراعة، وهي أمور قليلة لكن الناس تنقبض منك، الناس تنقبض منك إذا وجدت إيه، إذا وجدت هذا. فلو إنه مثلا زوجتك يوم العرس ولا يوم كذا والولد عايز يفرح، ما فيش إشكالية أبدا أن يفرح الفرح المشروع اللي ما يخالفه عادة زي الأنوار وزي كذا، ما فيش إشكالية أبدا، إيه الإشكالية بهذا؟ طيب مثلا الإخوة مثلا جاية أو 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 السيارة جاية والسواق يعني بيزمر زمرتين بالسيارة خلاص، ما يبقى ممنوع ووقف العربية وما فيش مش عارف إيه. طب أنا ما يظهر فيها شيء، إيه يعني لا هي موسيقى ولا هي شيء، هي صحيح اللي تعقل وضوضاء وكذا بس ما تصلش إلى حد إيه انك انت توقف العربية وكانت خلاص عادة الناس تفرح بالايه بالزمرتين دول. ماشي يا سيد زمر يا عم، مفيش اشكالية ابدا. ايه الاشكالية؟ هيحط على عربية العريس بتاعت ابني مثلا، هيحط عربية العريس او انا مش مشكلة، هيحط على عربية العريس وردتين وكلامين. ايه الاشكالية في هذا؟ الشيخ راكب في عربية عليها وردتين، ايه المشكلة في هذا؟ حرام حرام حرام. فاحنا مش جهادنا مع الناس في كده، جهادي ما تجيبش راقصات، هو ده جهادي بقى، ما تفعلش معاصي، يبقى الناس هتقبل مني حتى في هذا. لان فعلا الناس حتى ولو حضروا هذه الاشياء الا انهم مهزومون من الداخل، مهزومون من الداخل، ولهذا هم اتباع شهوة فيها مش اتباع شبهة، اتباع شهوة. والله يا شيخ انا عارف ان حرام بس انا ما اقدرش، شهوة لكن مش شبهة، مش شبهة، مش زي المولد مثلا، مش شبهة. فانت في مثل هذه الاشياء لما ما تخرجش بعيد عن منطقة عادة القوم تكون اقرب الى الدعوة الى السنة. لكن هتخلي بقى ان دي مسائل مصيرية فبنطلون مش هروح بيه الشغل، لازم الجلابية. طب انت عندك والدين والقانون بيقولك الحرية. وفي بعض اخوة ما يجيناكش حتى مدير مدرسة، تجد صلافة يا اخواني، تجد صلافة، يعني كأنه بينما يخاطب مثلا واحدة. دي مسائل لابد ان تراعى. ده مدير مدرسة لم يعلم السنة ابدا، يبقى انت تجد اولا عامله مدير، مدير ده مديرك، مدير انزله منزلته الاول عشان تفتح قلبه، انزله منزلته، منزلته وبعدين اسحبه شوي بشوي شباب شوية. والله العظيم يا اخواني سبحان الله ما وجد انسان اعظم من الرفق ابدا. اول ما درست كان من ضمن مدرسة، مدرسة في دبلوم تجارة، رحت كان واحد مدير اسمه فلان، فلان ده كان يعني هو من اشد المدراء اللي انا شفته في حياتي. ورحت له اخر شهر في الدراسة، ودبلوم تجارة مادة اللغة العربية دي ما تركل بالاقدام، سنتها في الشهر ده، اخر شهر، اخر شهر في الدراسه في المدرسه، اخذت المدرس المثالي. طب ان شاء الله ليه بقى؟ عشان اللغه العربيه وانا عندي عتاوله، يعني كنت لسه يعني واد وزوز في الاول كده، يعني عندي عتاوله المدرسين اوائل والوكلاء وعندي عتاوله. ده راجع ليه؟ انك انت ازاي ترتقي بقى بالمدرسه اللي بها وصلنا، اللي ان الطلاب في الدبلوم بعضهم بيلبس الغطره واللحية انتشرت والنقاب انتشر، هذا ما وجد دون ما اعتراض من فضل الله سبحانه وتعالى، دون ما اعتراض. ما عادش حد يقف للمدرسين لان ده لا يجوز، بس جت ازاي؟ يبقى هذا الطرح. لكن تيجي عند تخالف بقى، يبقى داخل المدرسة ان دول كلهم مش عارف ايه، وتقعد في جنب لوحدك وتعمل وتسوي وكذا وكذا، لا. إنما التعامل والرفق الذي به تدعو هؤلاء الناس إلى، فلا تجعل قضيتك بقى هي البنطلون ولا كذا، اجعل قضيتك السنة، والسنة المستحبة غير السنة الواجبة، غير سنة العقيدة اللي إذا من خرج عنها يكون مبتدعا ضالا. فهذه أمور لابد أن تراعى. يعني واحد مسبل ومول والنبي، أعمل الإسبال ولا والنبي؟ يبقى هذه أمور تراعى في هذا الباب. نعم، طب لعلنا نكتفي به. نعم بعض الايه الاعراف، نعم، من طريق الغرب وصارت عرفا عنده. الاعراف اللي هي دخلت من طريق الغرب او من قوم الكفار، او العادات بنسميها العادات، عادة الكفار انتقلت الى بلادنا. فما حكم هذا؟ ما حكم هذا؟ اولا هذه العادة تخالف نصا شرعيا، يبقى ترد من عندنا، من عند الكفار ترد، ولا تستمر ولا تشرع وتصبح مشروعة ولو كان جل الناس عليه، لأنها تخالف نص. طيب نيجي العادة، نيجي العادة، هي كانت عادة تميز بها الكفار ثم انتقلت إلينا وشاركهم الناس في ذلك حتى صارت فينا بكثرة، نفت أن تكون شعارا لأهل الكفر، أن تكون شعارا لأهل الكفر، لم تعد شعارا، لم تعد شعارا، لأنها من جملة مثلا عادات، من جملة كذا، فلم تعد شعارا، لم تعد شعارا، وهي مباحة ليس يخالفها نص شرعي، فمثل هذا يسامح فيها. مثل هذا يسامح فيها. يبقى بضبطين، الضبط الأول لم يبق لها وصف الشعر بحيث من رآك لابسا، يعني مثلا اللي هلبس الآن لبس القسيس، ولو انتشر لبس القسيس لا ما يصلح، لأن هذا شعار ما زال على القصة، هذا ما يصلح ما يصلح. لكن هناك أمور قد تكون عادية، مثلا زي الأكل مثلا بالشوكة والسكين، ده نحن المسلمين لا يعرفونه، وانتقل إلينا عادة من عادات الغرب. ولكن أصبح نقول إيه هذا، لو شفنا واحد ماشي يأكل بشوكة وسكينة نقول أنت كافر؟ لا، صار عند المسلمين وصار مثل ما عند الكفار، ولم يعد شعارا خاصا بأهل الكفر، صار عندنا. يبقى مسألة الآن مع من يأكل بالشوكة والسكين، ألا يأكل بها ولا أن يطعم باليمين؟ يطعم باليمين، لأن ده مخالف. فلهذا أنت ما يكون معك شوكة وسكينة، هم عادتهم تقطع بالسكين اللي باليمين وتأكل بالشوكة اللي هي بالشمال. أنت بقى بدل، قول له بس يمسك أنت الايه السكينة بالشمال وكل انت باليمين، او مسكها باليمين وسيبها وخد بالشوكة باليمين وكل. المهم الا يدخل فمك الا ايه، الا ما كان باليمين. انما ذات الشوكة والسكينة لم يعد شعارا عندهم، لهذا لا ينهى عنه. طبعا من كلمة الجواز، لكن لو احنا نجيب بقى للاستحباب ولا كذا خلاص كل بايدك. الملعقة ما كانوا يعرفونها، لكن عرفت الان في عندنا، لكن نقول هذه من العادات؟ لا، هي جائزة، هي جائزة طالما أنك تأكل باليمين، لكن السنة أن تأكل بيدك وتلعق اليد، هذه السنة. لكن لو أكلت بالملعقة ما في إشكال، هذا جائز. يبقى إذن حد ما هو حد العادة اللي انتقلت إلينا من الكفار قبولا وردا، العادة اللي انتقلت من الكفار وما زالت شعارا عليهم فلا يجوز. العادة التي انتقلت من الكفار وهي تخالف النص يبقى لا يجوز للإنسان يفعله. العادة التي انتقلت وهي عادة على الإباحة ولم تعد شعارا لهم، هذه جائزة، هذه جائزة. وإن تركها الإنسان فترك أولوي لا إشكال، لكن احنا نتكلم عن جائز. يعني أنا مثلا دلوقتي بتكلم في البنطال والبدلة، لكن مش هلبس بنطال وبدلة، لن ألبس بنطال وبدلة، لكن احنا بنتكلم عن حكم شرعي. كوني بقى ناخد الاول، زي ما مش هطلع مش هجيلكم مثلا بعبايه نص كم كده وكاب مثلا، لا ما ينفعش، لان هذا ليس سمت طلبه العلم. يبقى هذا مما، لكن لو انت جيتني في بيتي وانا لابس عبايه نص كم عادي، لان صار معهود الناس ان مثل هذا الثياب فين؟ في البيت، ما فيش اشكال. فهو في البيت لا يستنق، هطلع لك انا بالعبايه نص كم واقعد معاك عادي حاسر الراس وكذا. ولو انت جيت هنا مش حرام، ليس حراما، جائز. ولو انا بدرسكم وانا لابس عباية نصكم وحاسر الرأس جائز. لكن جرت عادة اهل العلم على سمت السمت ومحافظة هذا السمت، اذا انا على منبري، اذا انا على كرسي تدريسي، اذا انا في محرابي، اذا انا، دي مسألة يعني تدخل في مسائل المروءة التي سمت عند اهل العلم بس فقط. لكن من جهة الجواز دي مسألة ايه، هذه مسألة اخرى. نعم نعم. ما في اشكال، نسوا، نسي بعضهم وذكر بعضهم. نعم، من اقول لكم نسوا، حصل نسيان، هذا نسيان عند البعض، وده الجل، ولكن تذكرها البعض، فعلها البعض، وإلا فالإسناد أيضا صحيح في هذا، في قطع عمر الشجر، لأن عمر ما يقطع شجره، هم نسوها أصلا. أي نعم، أي نعم نعم، لكن القطع ذاته هذا ثابت، قطع ذاته هذا ثابت. نعم، يعني تقول إنه بموجب النسيان أنها ما قطعت بموجب النسيان؟ لا، هذا النسيان من ما فيش إشكال. فقال سعيد أصحاب محمد صلى
تمام تمام. هذا ما في إشكال، هذا لما حصل في وقت وفي وقت علمها الناس وتمحوروا حولها فقطع عمر الشجر. في مبحث الشيخ الألباني في هذه أظن في كتاب ماذا تحذير السجد ولا في أول هذا كذا، لا في تقريبا تحذير السجد من اتخاذ القبور مسألة تقريب، مبحث في هذا وحقق هذه المسألة وصحة الإسناد. أمس إحنا في بالنسبة لمسألة التداوي كان إحنا أمس قلنا تجري عليه الأحكام الخمسة، وأخونا محمود كان جاب كلام من شيخ الإسلام في الوجوب ولم ينقل غيره، لكن في نقل للشيخ الإسلام أرسله بعض إخواننا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الناس قد تنزعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب، والتحقيق أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب، وقد يكون منه ما هو واجب، وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره، كما يجب أكل الميتة عند الضرورة فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. فقد يحصل أحيانا الإنسان إذا استحر المرض ما إن لم يتعالج منه مات، والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف وكاستخراج الدم أحيانا. نعم، فشيخ الإسلام يرى أنه إذن بهذا يجري على تداول أحكام ليه الخمسة. نسأل الله أن يجمعنا لكم على الخير دائما أبدا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.